ومن العوض الذي يأخذه ما إذا قال بعه بعشرة وما زاد فهو لك يجوز يجوز يقول بعه ولك خمس تريل أعطيك إياها مقطوع يعني. يعني يعطيها جار مقطوع يجوز ويجوز أنه يعطيه من الثمن يقول بعه بعشرة وما زاد عن العشرة فهو لك إذا باعه بحد عشر أو خمسة عشر فله الزيادة. نعم.
فأولاً
أولاً في إذا منع ولي الأمر من توكيل الأجنبي في البلد نظرا لضبط النظام أو لضبط الأمن فإن طاعة ولي الأمر واجبة. طاعة ولي الأمر واجبة لأنه ينظر في مصلحة المسلمين. فإذا قال لا يوكل أحد من المواطنين لا يوكل واحد من غير أهل المملكة لا يوكل ناس من الأجانب لأنه حصل أشياء إخلال بالنظام أو حصل الناس انهربوا بأموال الناس حصل جرائم فلأجل تلافي هذه الأمور لا يوكل السعودي لا يوكل أجنبي فإنها تلزم طاعة ولي الأمر في هذا لأنها من مصلحة المسلمين ولضبط النظام تلافي الجرائم. الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أمر ولي الأمر بشيء فيه مصلحة للمسلمين وليس فيه معصية لله عز وجل فإنه تلزم طاعته. نعم. الوكالة تبقى إلى العزل أو إلى موت أحد الطرفين إلى العزل أو إلى موت أحد الطرفين تسلم إلا إذا كانت محددة فإنها تنتهي بانتهاء الحد كما لو وكله شهرا أو سنة أو أسبوعا فإن الوكالة تنتهي بانتهاء مدتها فإذا لم تجدد فإنها تبطل في نهاية المدة. أما إذا كانت الوكالة مطلقة فإنها تبقى إلى الموت أو إلى عزل أحد الطرفين. نعم. لا لا يجوز لابنه يتوكل عن الابن الا باذنه لكن يباح للاب يباح له ان ياخذ من مال الابن ما لا يضره ولا يحتاج اباحه اما انه يبيع املاكه او يزوج بناته او يعقد له زواج بدون اذنه هذا لا يجوز. نعم. ليس من صلاحيه الاب هذا الا اذا كان الابن ليس عنده عقلية ابن ما عنده عقلية صغير مثلا صغير ما بلغ سن التكليف أو كان معتوها أو مجنونا أو ناقص العقل متخلف العقل كما يقولون فلوالده أن يتصرف عنه ويقوم مقامه وإن لم يكن له والد فإن الحاكم يتولى شأن هذا القاصر ويوكل من يقوم بشؤونه. أما ما دام أنه عاقل وكبير وحسن التصرف فليس لأحد أن يتوكل عنه لا والده ولا غير والده لأنه جاهز التصرف. نعم. وإنما يباح للأب أنه يتملك من مال ابنه ما لا يضر الابن ولا يحتاجه الابن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك لأنه فرق من حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أباه ويقول إن أبي يجتاح مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم. ولي قلنا ما دام انه يجوز للاب انه ياخذ من مال ولده، فاذا اخذ شيئا وتملكه فانه يتصرف به، اما ما دام لم ياخذه وانما هو على ملك الابن فليس له ان يتوكل فيه او ان يتصرف فيه، هو في ملك الابن، انما يتصرف فيه اذا اخذه لنفسه وملكه لنفسه. اما هل الوكاله تثبت ولو لم تكن من المحكمه الشرعيه؟ الاصل انها تثبت. الاصل اذا مثلا وكل واحدا وهم توفرت شروط الوكاله في الطرفين انها تصح ولو لم تصدر من المحكمه الشرعيه. نعم. الاعتراف اذا اعترف كل منهم او وجدت وثيقه مكتوبه او شهود يشهدون على ان فلان وكل فلان، شهود العدول يشهدون على ان فلان وكل فلان، فيذهبون الى المحكمه وتصحح هذا. المحكمه ما هي بتمنع من هذا ولكنها تطلب تصحيحه وتوثيقه، ما هي بتبطل الوكالات. نعم. على ايش؟ هذا من البينة، إذا ضع يدك على سرقوته هذا دليل إنه إذا وجدت البينة لزمت الوكالة. نعم. لا ما ترد، إذا اعترف بها إذا اعترف بها ثبت. إذا ادعت أنه وكله ولا معه وثيقة ولا معه بينة فرد، يعني واحد يدعي ان فلان موكل ولا عنده وثيقه بالتوكيل ولا عنده شهود على التوكيل ما يقبل قوله انه وكيل لفلان. نعم. الا هو يدخل فيه الاب وغيره. نعم. لا بد من إثبات الوكالة بشاهدين أو بكتابة واعتراف أو بصدور فك من كتابة العدل، لا بد من إثبات الوكالة لأن عقد من العقود فلا تثبت إلا ببينة. نعم. وإلا لو ترك الأمر صار كل يدعي أنه وكيل عن فلان. إيه ما يخالف، تروح إلى المحكمة وتوكل واحد بالشام ولا بمصر، وكلت فلان روح له الوكالة. نعم. ما يشترط انه يكون الوكيل حاضر، يجوز توكل واحد غايب. نعم. القول الأول لا يصح مطلقا، لا للمعمول له ولا للحضور، يكون العقد باطلا من أصله لا يصح لأحد الطرفين. أما القول الثالث فيصح لطرف وهو العامل الذي قام بالفضولية. نعم. المحل خلاف المذهب. نعم. المذهب أنه متى عجل الوكيل بطلت الوكالة، علم الوكيل أو لم يعلم، فتصرفه بعد العدل لا يصح، هذا هو المذهب. والقول الثاني الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة أن العجل لا يلزم إلا بعد العلم، أن العجل لا يلزم إلا بعد العلم، فلو تصرف بناء على الوكالة وهو لم يعلم بالعزل تصرفه صحيح لأنه معتمد على الأصل. نعم. وهذا هو الصحيح، صحيح أن العزل لا يلزم إلا بالعلم، وأن تصرف الوكيل قبل العلم بالعدل أنه تصرف صحيح، لأنه مبني على أصل بقاء الوكالة ولم يبلغه ما ينافيها. نعم. الراجح الصحة، الراجح الصحة أنه إذا علم وأجاز أنه يصح البيع. نعم. الدليل حديث عروة البارقي، الرسول صلى الله عليه وسلم علم وأجاز ودعا لعروة، دل هذا على أنه إذا أجاز المتصرف له أنه يصح التصرف. نعم. النيابة هي الوكالة، النيابة والوكالة في معنى واحد لا فرق بينهم. النيابة في التصرف، يعني النيابة في التصرف هذه وكالة ولا يخرج شيء عن هذا، كل نيابة في التصرف فهي وكالة. حتى الإمام إذا غاب عن المسجد ووكل واحد يصلي بالناس هذه وكالة، هذه وكالة نيابة عنه وهي وكالة. كذلك القاضي إذا وكل من يقضي بين الناس وغاب هو لسفر هذه وكالة ونيابة في عن واحد، الوكالة هي النيابة لا فرق. نعم. ما هو جائز؟ قال لك بعهد عشرة ما قال لك تبرع لي وعطني ثلاث كريل من عندك، ما هو جائز. نعم. قال لك بعهد عشرة إن جابت عشرة بعه ولا خلت أجل، ما نكتبها بسبعة وتبرع من عندك الثلاثة وما يأذن لك في هذا ولا يبي منك، ما يبيك تبرع له، هذا تصرف غير جائز. نعم. ها؟ والعقل غير صحيح لأنه ما وافق الوكالة، يعني تصرف بغير إذن الموكل، وما أذلك إلا بعشرة، الفئة بسبعة هذا ما أذلك فيه. نعم. ما يصح العقل ولا ما يغمن الباب، ما صار شيء، ما صار شيء. نعم.
وقال يا شيخ رحمه الله إذا كان العقل هو في حق الممالك الذي هو المرور.
نعم.
إذا كان العقل هو في حق الممالك
الذي هو العقد، هل يعقد عقدا جديدا؟ لا، لا يعقد عقدا جديدا، العقد الاول، على العقد الاول، ويكون تصرف له هو دون المتصرف له. نعم. يبنون على العقد الاول. ها؟ لا لا، يكفي العقد الاول. نعم.
لا
أبدا، هذا جائز، جائز من النوع يقوم بالعمل هو ويجوز يوكل من يقوم معه، وليس هذا من الكبر، ليس هذا من الكبر، يعني يلزم يروح يشري أغراضه من السوق ولا يصير متكبر؟ لا، هو صحيح. نعم. بل إن القاضي وأمثال القاضي يقولون ما يجوز له يروح يشري من السوق، لأن الناس إذا شافوه يحابونه أو يهابونه ولا يستقصون معه في البيع، وأيضا هذا يحط من مرتبة القاضي عند الناس، فلا يباشر هذا الشيء بنفسه، يوكل، يعني ينبغي يترفع عن هذه الأمور أولا لتجنب التهمة أن الناس يحابون معه، وربما يكون هذا من باب الرشوة، وثانيا أن منصب القاضي ينبغي أن يكون محترما لا يكون مبتذلا بين الناس، ولا يهابون القاضي ولا يصيب القضاء هيبة. نعم. ليس هذا من الكبر، وإنما هو من باب توقير المناصب هذه واحترام المناصب، احترام الشخصيات التي لها مكانتها في المجتمع أتمتهن ولا تكون متبذلة مع الناس؟ نعم، لأنهم إذا تساهلوا في شأن القاضي تساهلوا فيه ربما يتجرؤون عليه، ربما أن الناس يتهمون القاضي يقولون هذا يصادق فلان ويضحك مع فلان يبي يحيث معه ما أشبه ذلك. فينبغي أن هؤلاء يترفعون عن هذه الأمور، وهم من باب الكذب وإنما هو من باب المحافظة على الأعمال التي أنيطت بهم. نعم. نعم، يجوز التسابق عليها لأن الشأن فيها أنها للجهاد، سواء نواها الناس للجهاد أو لم ينوها، هي الشأن فيها أنها للجهاد. والفروسية هذه أمر محمود في الإسلام، تعلم الفروسية وركوب الخيل هذا محمود في الإسلام، لأنه لو احتيج إليه فيما بعد وجد، أما إذا ترك وأعرض الناس عنه انقرض وفقد الناس هذه الميزة، فبقى هذا الشيء فيهم وتنميته فيهم حتى ولو لم يكونوا محتاجين إليه اليوم، وبما يحتاجون إليه في وقت آخر يكون موجودا ومعدا والناس عارفينه، هذا المقصود. فلا غبار على المسابقة على الخيل اليوم، ولا على الرماية، ولا على الذي جاء به الحديث لا سبق إلا في نصل على الرماية أو خف هذا على الإبل أو حافر هذا على الخيل. نعم، هذا في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، لأن فيه قوة للمسلمين، ولو كانوا مستغنين عنه في بعض الأوقات فلا يؤمن أن يحتاجوا إليه في وقت آخر، فيكون على ذكر منه على معرفة منه ولم ينقرض. نعم. من حجر عليه لفلس إذا حجر عليه لفلس تفتح وكالته، لأنه جائز التصرف، وإنما منع من التصرف في ماله فقط ولم يمنع من التصرف للناس، فربما يكون في هذا مصلحة وأنه يكتسب، وكل عن الناس يكتسب. نعم. لا يتصرف للناس، هو نفسه يحتل في الوكالة من أجل يكتسب، قال وله محجور عنه، يكتسب يبيع للناس ويشري للناس، ها؟ لا ما له يوكله، ما يتصرف في ماله لا بنفسه ولا بوكيله، لكن له أن يتوكل عن الناس، هذا المطلوب، توكل عن الناس. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. باب الشركة. الشركة في اللغة معناها الاجتماع، معناها الاجتماع في الشيء، ومعناها في الفقه الشركة اجتماع في استحقاق أو في تصرف، اجتماع في استحقاق أو اجتماع في تصرف. الاجتماع في الاستحقاق يسمونه شركة الأملاك، كأن يشترك اثنان فأكثر في ملكية دار أو بستان أو أرض أو سيارة أو مصنع وغير ذلك، هذه تسمى شركة أملاك، لأن الجميع يملكون هذا الشيء وليس لفرد واحد. منه قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني الإخوة لأم، يعني يستحقون الثلث، وهذه شركة أملاك. وأما النوع الثاني وهو الاجتماع في التصرف فهذا يسمونه شركة العقود، شركة العقود، يعني اشترك جماعة اثنان فأكثر في عقد من العقود، فأن يشتركوا في نوع من أنواع الشركة الآتي بيانها: شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة المفاوضة، وهكذا. هذه شركة العقود. ومنها ما يسمى الآن الشركات المساهمة، شركات المساهمة، يعني شركات العقود، يعني يشترك اثنان فأكثر بأن يبيعوا ويشتروا وأن يكتسبوا وهكذا. الشركة العقود. والشركة بنوعيها: شركة الأملاك، شركة العقود جائزة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم. أما الدليل من الكتاب ففي قوله تعالى: وإن الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. خلطاء يعني الشركاء، خلطاء يعني الشركاء. ليبغي بعضهم يعني يتعدى بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهذه الآية دليل على جواز الشركة من القرآن. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا تارك الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكون مع الشريكين الصادقين لأن يوفقهما ويرزقهما، فهو معهم بإعانته وحفظه لهما بسبب الصدق. فهذه معية خاصة، وهناك معية عامة كما في قوله تعالى: لا يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم. هذه معية عامة لجميع الخلق، معنى أنه يحصي عليهم أعمالهم ويحاسبهم عليها المؤمن والكافر، معية عامة لا تختص بالمؤمنين، وهي معية إحاطة ومراقبة ومحاسبة وجزاء. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الشركة في الجملة، وذلك لأن الإنسان قليل بنفسه، فإذا تعاون مع إخوانه ومع بني جنسه في القيام بما ينفعهم تعاونوا وسهل عليهم هذا الشيء. الشركة فيها فوائد للناس، ولو منعت فتعطل جانب كبير من معاملات الناس، لأن هناك أعمال لا يقوم بها الواحد أو الاثنين، وإنما تحتاج إلى جماعة وإلى شركة، تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى خبرات، تحتاج إلى أوقات، فلا يقوم بها إلا شركة من الناس. لذلك أباح الله سبحانه وتعالى هذا النوع لأنه من مصالح العباد. نعم. الشركة يعني الشركة في الفقه على أربعة: شركة العقود، شركة العقود، شركة الأملاك لم يتعرض لها المصنف، إنما أخذ شركة العقود وهي التي تنقسم إلى أربعة أصناف. نعم. شركة العنان، العنان وهي العنان، هذا العنان شركة العنان، لأن العنان معناه السحاب، العنان معناه السحاب بالفتح، أما العنان فمعناها في الأصل رسن الدابة، رسن الفرس أو غيرها، هذا العنان، كما جاء في الحديث آخذا بعنان فرسه. شركة العنان معناها أن يجتمع اثنان، يجتمع اثنان في العمل وفي المال، يشتركان في عملهما وفي مالهما، سميت عنان لتساويهما، تساويهما في ذلك، كل منهما يدفع قسطا من المال وكل منهما يؤدي عملا في هذه الشركة، يبيعون ويشترون ويقاولون ويستثمرون، يشتغلون كلهم، سميت عنانا من المساواة لأن كل واحد منهما يتساوى مع الآخر في ماله وفي عمله. نعم. هذا هو يشترك بمالهما وبدنهما يعني في العمل، كل منهما يعمل في هذه الشركة وكل منهما له رأس مال فيها. نعم. وما جاء من الربح يكون بينهما على ما يشترطان، على ما يشترطان، أن يقول لك الربع وأنا لي الباقي، أو يقول لك النصف ولي النصف، على ما يشترطان، لأن قد يكون واحد منهما أحلق في العمل وأكثر عمل يحتاج إلى زيادة لشخصا، والآخر يكون عمله قليل يحتاج إلى أو يستحق شيئا قليلا من الربح، فهو على كل حال على ما شرطاه، الربح على ما شرطاه. نعم. فإن لم يشترطا فإن الربح يكون بينهما بالسوية. نعم. كل منهما يصح تصرفه في الشركة بحكم الملك في نصيبه فيها وبحكم الوكالة في نصيب الآخر، كل منهما وكيل عن الآخر في نصيبه. نعم. شركة جائزة بالإجماع، إجماع العلم، بل بالكتاب والسنة وبالإجماع، ذكره الإمام ابن المنذر في كتابه الذي ذكر فيه إجماعات العلماء. نعم.
وإنما اختلف في بعض صورتها.
نعم.
وصورية شركة العنان لأنهما يتساويان في
المال والتصرف كالفارسين،
إذا استويا بين فرسهما
وتساويا في السير، فإن عنانهما تكونان سواء. كالفارسين إذا استويا في السير على فرسهما فإن عنان كل من الفرسين يتساويا. سميت الشركة بهذا لأن الشريكين متساويان في العمل وفي المال، كل منهما دفع مالا وكل منهما يقدم عملا في الشركة، صار مثل الفارسين المتساويين في السير. نعم. بشرطين: الشرط الأول أن يكون رأس المال الذي يقدم في الشركة من النقود، من النقود دراهم أو الدنانير يعني الذهب،
من الذهب أو الفضة، أو يقوم مقامهما من النقود الورقية معروفة الآن، فلا يجوز لو كان واحد منهم قدم نقودا والآخر قدم عروضا، واحد قدم دراهم وواحد قدم سيارات أو قدم قماشا أو قدم طعاما أو تمرا، ما يصلح هذا، لازم يكون كل منهما يقدم نقودا، يكون رأس مال الشركة من النقود، لأنهما لو اختلفا فيما بعد وجب الرجوع إلى رأس المال. إذا كان رأس المال من غير النقود لم يكن معلوما، إذا كان رأس المال من العروض لم يكن معلوما، أما إذا كان رأس المال من النقود صار معلوما، يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف عند الحساب. نعم، فلو قال بقدم أنا ما عندي دراهم لكن بقدم هالسيارة أو بقدم هالطعام أو هالتمر، قلنا لا ما يصح هذا، لكن بيع السيارة أو بيع الطعام وقدم الثمن. نعم، لأنهما هي النقود، الذهب والفضة أثمان البياعات. نعم نعم. لا يصح أن يكون رأس المال من العروض كما ذكرنا. نعم،
لأن هذه الشركة لا تقوم بمن يقع على العيان أو في مسجدها أو مكانها، ولا يجوز وقوعها على العيان لأنها تقبل الوقوع على المفاضل في رأس المال، ولا مثل لها فيرفض الرجوع إليه.
العلة الجهالة، لأن العروض تجهل قيمتها فلا يمكن الرجوع إليها عند الاختلاف والمحاسبة. نعم، ما يكفي تقدير القيمة، لا يكفي. نعم، لازم تكون من النقود. نعم،
وقد تزيد قيمة جنسك أحدهما دون الآخر فيستبعد من ذلك جميع
القيمة. نعم، قد يكون أحد العروض أثمن من الآخر وأغلى من الآخر، فلا، أما النقود فهي تتساوى، إذا قدم كل منهما نقودا إنها تكون متساوية لا اختلاف فيها، خلاف العروض فإنها تتفاوت، لذلك ما يمكن الرجوع إليها عند الاختلاف. نعم،
وقد تزيد قيمة الرجل أحدهما دون الآخر فيستوجب لذلك جميع الرزق وتنقص قيمته فيؤدي إلى مشاركة الآخر في كم المنزل من ذلك التجربة.
نعم،
ولا على أثمانها
لأنها معدومة حال العقد، الأثمان يعني قيم هذه العروض حال العقد معدومة، والمعدوم لا يمكن الرجوع إليه. نعم،
ولا لأثمانها ولأنها تخير عند
من
يموت، وأنها تخير عند من يموتها شركة معنى قبل عن شرط.
نعم،
وهو بشر العيان، ولا يجوز أن تكون واقعة على قيمتها
لأن القيمة غير محققة من المدار فيصل إلى تنفيذ التنامع. نعم، وإذا القيمة قد تزيد في أحدهما قبل رجعه
فيتابعه الآخر في ثمن العلم الذي يقول. على كل حال، العلة الجامعة هي الجهالة.
نعم،
وعلم يجوز وتدعى قيمتها وقت العقد برأس المال، ودليله أن مقصود الشركة أن يملك كل واحد منهما نفس مال الآخر ويمكن تفرقهما.
هذه الرواية الثانية، أن تقدر عند العقد قيمة كل منهما ويسجل، قال هذا له كذا من رأس المال وله كذا، اعتمادا على القيمة المقدرة، لكن التقدير يختلف، والتقدير ليس حقيقيا وإنما هو اجتهادي فلا يصار إليه. نعم،
ودليل هو أن مقصود الشركة أن يملك كل واحد منهما نصف مال الآخر ويمكن تفرقه معه، وهذا موجود في العروض، وصحت الشركة فيها عند الأسلام. الشرط الثاني
الشرط الثاني من شروط صحة الشركة أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح، يبين ما لكل منهما، يعني يقال كل واحد لها النصف مثلا، أو كل واحد لها الربع وواحد له ثلاثة أرباع من الربح، لأن أحدهما قد يكون أكثر عمل من الآخر وأحسن خبرة من الآخر فيزاد نصيبه من الربح، لا بأس بذلك. المهم أن يكون نصيبه من الربح معروفا مشروطا عند العقد، لئلا يكون هناك نزاع عند النهاية، ويكون هذا النصيب مشاعا يعني يقال الربع الخمس السدس مشاع، قل أو كثر، لك النصف، لك الربع، لك الخمس، قل الربح أو كثر، يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص، هذا هو العدل. أما أن يقول لك من الربح، لك من الربح مثلا 500 ريال أو 1000 ريال مقطوعة من الربح، هذا لا يجوز، لأن الربح قد لا يصل إلى هذا الحد المقطوع، وقد يزيد كثيرا فيستاثر به الطرف الآخر، وهذا ما له إلا المقطوع، يحصل النزاع. أما إذا قيل الربع الخمس العشر مشاء فهذا هو العدل، لأنه يزيد مع الزيادة ينقص مع النقص، ربعه سواء قل أو كثر، نصفه خمسه قل أو كثر، هذا هو العدل، ولا يحصل نزاع في هذا. أما إذا قال لك 100 ريال، لك 1000 ريال، لك 500 ريال، فهذا فيه مخاطرة، لأنه قد لا يأتي هذا، قد هذا المبلغ يستوعب كل الربح، يبقى الثاني ما له شيء، أو يكون الربح كثيرا وهذا ما يأخذ منه إلا هذا المقدار والباقي يأخذ، والثاني يحصل في ذلك شيء من يحصل في ذلك شيء من الندم والغبن على الطرف الذي لم يأخذ إلا قليلا، لذلك منع كون النصيب من الربح مقدارا معينا مقطوعا. نعم. لا ما له علاقة بالربا، هذا ما في ربا، ما في تبادل حتى علشان يصير، ما في بدل شيء بدل شيء. نعم. وإنما فيه جهالة وغرر. نعم.
ولا تجد في ذلك المقارنة في المحضر.
نعم.
قال ابن المنذر تجمع في العلم على أن العامل يكون يختلف على رأي الناس كل تهديد أو يشتهر قوما بالنعام عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من الأسلام.
يعني مشاع جزءا من أجيال، يعني مشاع. نعم.
وكان اتفاق المضارب يرتبط بعمل، وكان اتفاق المضارب يرتبط بعمل فزاد ما الذي قام عليه المصابين والتجهيز كالذكر في التجاره وكالذكر في الثمره في المشاقات والمزارع.
نعم.
والضرب الثاني شركه الوجوه،
شركة الوجوه، شركة الوجوه، ايش معنى شركة الوجوه؟ معناها ما معهم دراهم، كل واحد منهم ما معهم دراهم، لكن قالوا نشتغل، يدمون عمل فقط بدون راس مال، قالوا نشترك وناخذ مقاولات من الناس واعمال من الناس، وما حصل يكون بيننا على ما يشترطان، يقبلون الأعمال من الناس بذممهما ووجوههما يعني كفالتهما، وما حصل من الربح يكون بينهما على ما يشترطان، هذه شركة الوجوه، لأنها ليس فيها مال وإنما فيها تقبل وتحمل الأعمال من الناس، هذه شركة الوجوه، هذه صحيحة لا بأس، لكن بشرط أن يبين نصيب كل منهما من الربح الذي يحصل كما سبق. نعم. نعم. الوجوه ما فيها ذهب ولا فيها فضة ولا فيها شيء، ما فيها إلا عمل، بس اشتراك في عمل، اشتراك في عمل فقط.
نعم.
الشرط الثاني شركة الوقوف، وهو أن الشركات فيما يسميان بجاهلية. بجاهلية نعم، يعني بذمتهما. يشترون للناس سلع ويبيعونها، يتقبلون أعمال ويعملونها للناس، بناء أو صناعة أو غير ذلك، يتقبلون أعمال من الناس بأجورات معينة، وبعد ذلك يتقاسمون الحاصل من هذه الأعمال. هذا جائز أيضا لأنه من التعاون على الخير وعلى الاكتساب.
كما وكيل
عليهما، كل واحد منهما وكيل عن الآخر وكفيل عليه أيضا. نعم.
لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه، وكيل عن الكتاب.
نعم.
ويقبل لهما على ما تقاضاه من خير أو أخلاق المخادعة.
حسب ما يشترطه. نعم.
الوضيعة على قدر
ملكيهما، الوضيعة يعني الخسارة، الخسارة على قدر ملكيهما، اللي له الربع يتحمل ربع الخسارة، واللي له النصف يتحمل نصف الخسارة لو حصل خسارة. نعم.
ويبيعان كما عرض الله تعالى ويبتدى
ان يكون على قدر ملكهما وهما من جميع صرفاتهما.
نعم.
وما يجب لهما وعليهما في صرفاتهما
وخصومتهما في
الزكاه على الربح. نعم، يعني ما يحصل من الربح يكون بينهما على ما شرطه، وما يلزمهما من التبعه ومن الغرامه ومن حقوق الناس يكون عليهما أيضا، يتحملانه جميعا، ما يكون على واحد، يكون عليهما جميعا. نعم.
الضرب الثالث المضاربة.
الضرب الثالث شركة المضاربة. المضاربة أن يكون المال لشخص والعمل لشخص آخر، يعني مجتمع من مال وعمل، العمل لشخص والمال لشخص آخر، كأن تدفع دراهم لمن يتاجر بها بجزء من ربحها، يدفع لها 1000 ريال أو أقل أو أكثر على أن يبيع ويشتري بها وله جزء من ربحها، الخمس، العشر، النصف، الثلثان، على حسب الشرع. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. هذه المضاربة. نعم. سميت مضاربة من الضرب في الأرض أو السفر، لأن التاجر في الغالب يسافر. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون، يبتغون من فضل الله، يعني يتاجرون، التجار يسافرون. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم يعني سافرتم. سميت المضاربة من هذا الباب لأن التاجر يحتاج إلى السفر والضرب في الأرض طلبا للرزق. نعم.
الضرب الثالث
المضاربة، وهو العمل من شخص والمال من شخص آخر. نعم.
والربح بينهما.
الربح بينهما على ما شرطا، فإذا بين نصيب واحد فالباقي يكون للآخر. إذا قال للعامل لك الخمس فمعناه أن 4/5 الباقية لصاحب المال، أو العكس، إذا قال لصاحب المال لك 5 ربح فمعناه أن 4/5 الباقية تكون للعامل، وإذا بُي النصيب واحد فإن الباقية كل الآخر منهما. نعم. ولا يصح كما سبق أن يقول لك من الربح هذا المبلغ المعين والباقي لي 100 ريال 50 1000، لأن هذا مجهول، لأن قد لا يحصل هذا المبلغ، وقد يحصل أكثر منه فيحصل بذلك الغرر والجهالة. أما إذا جعل مشاعا صار يزيد مع الزيادة وينخفض مع الخسارة، وقد لا يحصل شيء فلا يكون
للعامل شيء.
إذا ما حصل ربح يصير عمل العامل يذهب عليه ويرجع رأس المال إلى صاحبه لأنه ملكه. نعم.
ويسمى مضاربة
وقرارا. يسمى مضاربة هذا معروف عرفنا، لكن قرار، قرار بفتح، قرار معناها المضاربة، القرار هو المضاربة عندهم. لماذا سمي قرارا؟ لأنه لما أعطاه المال كأنه قرض شقا لماله ودفعه للمضارب. قرض يعني قطع، تقول قرضت الثوب يعني قطعته، فهو قطع جزءا من ماله وأعطاه لهذا العامل يتاجر به، هذا معنى تسميتها قراضا. نعم. ينعقد هذا النوع من الشركة بلقضهما، يعني يتلفظ ويقول أدفع لك المال على أن تضارب به ولك من الربح كذا، فيقول قبل، الإيجاب يكون من صاحب المال والقبول يكون من العامل. هذا باللغة. نعم. وينعقد وكل ما يؤدي معنى الإيجاب والقبول، كما لو دفع إليه المال وأخذه بدون أن يتلفظ أحد منهما، فهذا يكفي المعاطاة، هل تسمى المعاطاة؟ كما تكفي في البيع تكفي أيضا في الشركات. مثلا واحد فاتح المجال للناس يقول اللي عنده مال، يبين ضارب به، يجي واحد يدفع له 500 ريال 5000 بدون أن يتكلم، فهذا يكفي دفعه له يكفي عن الكلام عن النطق، يعني هذا شيء معلوم. أو الكتابة مثلا كتبوا العقد ووقعوا عليه ولم يتلفظوا، الكتابة تكفي عن النطق. نعم. جاز بكل ما دل عليه من لفظ أو كتابة أو معاطاة. نعم. لأن الأصل في المعاملات الإباحة، وليس هناك تحديد في ألفاظ المعاملات من الشارع، وكل ما اعتبره الناس عقدا فإنه يكون عقدا، كل ما تعارف الناس على أنه عقد فإنه يكون عقدا، لأن الله لم يحدد لنا ألفاظ العقود، أباح لنا البيع والشراء والشركة، وأباح لنا أنواع المكاسب، ولم يحدد لنا ألفاظ للعقود فيها، يرجع في هذا إلى العرف. نعم. الدليل على جواز المضاربة هي الواقع، ما فيها نص، من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها الإجماع، إجماع أهل العلم، بل فيها عمل، الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قبل البعثة، تاجر بمال لخديجة، سافر به وتاجر به، لكن هذا قبل البعثة، فالإجماع يكفي على هذا، الإجماع مع أهل العلم يكفي دليل على جواز المضاربة، ولو لم يرد فيها نص يخصها من الشارع، والأصل في المعاملات هو الإباحة، إلا ما دل الدليل على منعه، هذا هو الأصل في المعاملات، بخلاف العبادات الأصل فيها التوقيف إلا ما دل الدليل على شرعيته، العبادات الأصل فيها التوقيف فلا يفعل منها إلا بدليل، خلاف المعاملات فالأصل فيها الإباحة فلا يمنع منها شيء إلا بدليل عكس العبادات. نعم. هذه قاعدة عظيمة في الفقه. إذا عرفت هذه القاعدة سهل عليك أمر العبادات وأمر المعاملات والفرق بينهما. نعم. لا قبل البعثة ما يعتبر، لكن يعتبر على الأصل، يعتبر على الأصل فقط، ما قبل البعثة ما بعد نزل الشرع علشان. نعم.
ورد مع التبعين على جواز المضاربة في الجملة ذكره لمدة، ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة ولا من خالف ولا من بحقهم
فيكون الصحابة تعاملوا بالمضاربة، الصحابة ثبت أنهم تعاملوا بالمضاربة من غير نكير، فيكون ذلك إجماعا من أهل العلم، وهي من أحسن أنواع الشركة، المضاربة أحسن أنواع الشركة. نعم. وقد يكون الإنسان عنده مال، قد يكون الإنسان عنده مال ولكنه عاجز عن العمل أو ما يحسن العمل، ويكون الآخر بالعكس عنده معرفة وخبرة بالأعمال لكن ما عنده مال، فمن المصلحة أن يتعاون هذا وهذا، هذا يتعاون بماله وهذا يتعاون بعمله وينتفع الجميع. هذا فيه توظيف فيه توظيف لقدرات الناس، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان ما يدخل في الشركة إلا إنسان عنده مال وعنده خبرة تعطلت كثير من المصالح. قد يكون بعض الناس عنده خبرة ولا عنده مال، والعكس يكون بعض الناس عنده مال كثير لكنه ما عنده خبرة، فمن المصلحة أن يتعاون هذا وهذا، هذا بخبرته وهذا بماله، والربح يكون بينهما. هذا هو حاجة إليها كما ذكرنا. نعم.
فإن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا للتقليد والتجارة.
الدراهم والدنانير لو أنك وضعتها بالصندوق وسكيت عليها ما زادت، بل تنقص بالنفقة وبالزكاة كل سنة حتى ربما تنفد في النهاية، لكن إذا قلبت بالتجارة وبيع وشري بها فإنها تزيد. ولذلك ينهى أن الإنسان يجمد أمواله، ينهى عن ذلك، لأنه إذا جمدها أولا إنها ما يخرج منها نفع، تكون مجمدة ولا ينتفع بها أحد، أما إذا طلعها وشغلها انتفعوا الناس بها، اشتغل وصار هذا موظف وهذا مضارب وهذا كاتب وهذا، يعني ينتفعون الناس من أموال التجار بهذه الطريقة. أما لو صك عليها وحط عليها 4 تكفول أو 5 تكفول ما أحد ينتفع منها، ولو هو تاجر ما أنتفع، حتى هو ما ينتفع منها. لذلك يشرع في الأموال أنها تنمى وتستثمر، أولا لئلا تنخرط، وثانيا لينتفع الناس من ورائها بأعمالهم وخبراتهم. نعم.
الدراهم
ما كل من يحسن التجارة يكون عنده رأس مال، وما كل من عنده رأس مال يحسن التجارة، لأجل ذلك أبيحة المضاربة، ينتفع هذا وهذا، بل ينتفع أطراف أخرى من العمال والكتاب والأجراء وأصحاب مثلا التحميل، أصحاب التحميل وأصحاب السيارات، تستأجر سياراتهم وتحمل هذه البضائع وتشيلها من مكان لمكان، سافرها إلى كذا، يحصل نفع لحركة، حركة للعالم. نعم.
في
جنة
الجنة
في جنة الجنة تطلع الله سبحانه شركة الأبدان. وهو أن يشترك فيما يعملان بأبدانهما، ناس ما عندهم مال ولا عندهم جاه، الناس ما يثقون بهم يبيعون عليهم بدون مال، ما يثقون بهم انهم يفتحون محل ويشترون من الناس بذممهم ويبيعون يشترون بالذمم، الناس ما يثقون منهم، لكن عندهم ابدان قويه يستطيعون ان يعملوا، مثلا يشتركون يشترون حمالين في السوق، حمالين شركه حمالين يشيلون للناس بالاجره، أصحاب تكاسي، أصحاب سيارات، أو يحملون على رؤوسهم أو على ظهورهم، وما حصل يكون بينهما، هذا جائز لا بأس به، أن هذا من مما تقوم به مصالح الناس. نعم، هذه شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، لا في ذممهما بل بأبدانهما، يبنون عند الناس، يخيطون الثياب، يحملون على سياراتهم أو على ظهورهم وما أشبه ذلك. نعم نعم. ها؟ ذلك المساقات، مساقات ما هي مضاربة. نعم. لا، هذيك مساقات، هذه ما بعد لها باب القاس. نعم. إن الآن نتكلم عن الشركة في المتاجرة. المتاجرة. نعم.
وهي المشتركات فيما يكتسبان من أبدانهما من المباني إما بصناعة أو اكتساب أو اكتياب
نافع. يقولون مثلا نطلع للبحر نصيد سمك أو نستخرج لؤلؤ، نغوص ونستخرج لؤلؤ، نحن شركاء فيما نحصل. أو نطلع للبر نجمع كمعة، تعرفون الكمعة؟ ها؟ الفقع، نجمع كمعة وقت الربيع، أو نجمع مثلا كلا، نجمع العشب، نحش العشب ونجمعه، شركاء، نحن شركاء، ونبيع، نجمع من هذه الأشياء ونبيع بالسوق، وما حصلنا هو بيننا، يجوز هذا لا بأس به. أو يقولون نخرج بالغزو، نخرج بالغزو ونشترك فيما نحصل عليه من الأسلاب، من أسلاب القتلى. نعم. أما الغنيمة فلا، الغنيمة هذه ما يأخذها فيستأثر بها المجاهد، وإنما تكون الغنيمة كما أمر الله سبحانه وتعالى، لكن السلف له وهو الثوب والسلاح هذا للقاتل، إذا قتل كافرا فله سلبه، يعني ثوبه وسلاحه يكون للقاتل، أما ما معه من المال هذا يكون للغنيمة. نعم. تنصص على دار حرب، مثلا يجلسون على الطريق وينهبون الكفار المحاربين، للكفار أصحاب الهدنة اللي بينهم وبين المسلمين هدنة وعهد، ما يجوز هذا، لكن اللي بينهم وبين المسلمين حرب، يجوز للمسلم أن ينهب أموالهم لأن الله أباح أموالهم. فلو اشترك جماعة تلصصوا صاروا بالطرق، مسكوا طرق الكفار المحاربين صاروا ينهبون من أموالهم، فهذا مما أباحه الله ويكونوا شركاء فيه. أما الكافر الكفار الذي بينهم وبين المسلمين عهد، بينهم أمان، فلا يجوز هذا، يعني هذا خيانة للعهد، خيانة للأمان. نعم. يقولون نبي نستخرج من الأرض معادن، حفرون بالأرض يلقون أشياء مخزونة من المباح، هذا من المباح لمن وجده، يملكه من وجده، إلا إذا كانت هذه المعادن أشياء عامة مثل النفط ومثل الذهب والفضة، هذه تكون للدولة، تكون للدولة في مصالح المسلمين، مثل الفيء تكون في مصالح المسلمين ما يملكها واحد، لكن الأشياء اللي ما تكون عامة يبحث في الأرض اللي قالها شيء ثمين، حجر ثمين قال هذا لا بأس، لمن وجد لقطة مثلا وجدها، وجد مثلا دفنة اللي هو الركاز، يعني أشياء نادرة، أشياء نادرة وهي لها قيمة، هذه لمن وجدها. نعم. هذا من أدلة شركة الأبدان، أن سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا فيما يحصلون عليه من أسلاب الكفار، من أسلاب الكفار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم يأتي عمار وابن مسعود بشيء، فشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بموجب العقد الذي بينهما. نعم نعم. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم على ما شرطا قليلا كان او كثيرا، لكن يكون هذا المشروط مشاعا كما سبق، ما يكون محددا بل يكون مشاعا، يزيد مع الزياده وينقص مع النقص ويعدم مع عدم الشيء. اذا لم يحصل شيء ما في شيء، اذا حصل شيء قليل يشتركان به، اذا حصل شيء كثير يشتركان به. اما اذا حدد مبلغ معين فهذا لا يجوز، انها فيه مخاطره لجهاله، قد يحصل وقد لا يحصل قد. نعم.
أيه.
لم يشرط زيادة، يقول لي الثلثين ولا كشف حسب التراضي، إذا تراضى ما يخالف، لو يقول ما كل العشر ورضي هذا ما يخالف. هنا لأن الحق لهما فكيف ما اصطلحا جاز. نعم. الخسارة يعني الخسارة على قدر المال، فمن كان له مثلا له نصف مال الشركة يكون عليه نصف الخسارة، ومن له عشر مال الشركة يكون عليه عشر الخسارة بقدر ما بقدر نصيبه من المال. نعم. إذا حصلت وضيعة يعني خسارة. قدري نصيبه في الشركة، قدري نصيبه من الشركة، اللي له ربع الشركة يتحمل ربع الخسارة وهكذا. نعم. إن كان رأس المال متساوي الأنصاف كل واحد عليه نصف الخسارة لأن له نصف مال الشركة. نعم. وضيعة يعني. نعم. ولا يجوز أن يحمل واحد من الخسارة أكثر من نصيبه في الشركة، يجوز أن يحمل واحد من الخسارة أكثر من نصيبه في الشركة. يعني هذا اللي قلنا من الأول، ما يكون نصيب واحد منهم مقطوع، يقول لك 500 ريال والباقي لي قليل ولا كثير، هذا لا يجوز. لا.
ولا ربح شيء معين،
ولا ربح شيء معين، يقول لك ربح هالسلعة، لك ربح هالسلعة والباقي لي، لا يجوز هذا، لأن قد تربح هذه السلعة وقد لا تربح، فلا يجوز هذا، لكن لك جزء من الربح عام مشاع. نعم. ولا ربح هذه السفرة، لك ربح هذه السفرة ولا لربح السفرة التي بعدها، هذا ما يجوز، أن قد تربح هذه السفرة وقد لا تربح، هذا شيء مجهول. نعم. أن يكون مشتركين في جميع السفرات إلى أن تحل الشركة، من بداية الشركة إلى أن تحل، تكون مشتركين في الجميع في الخسارة وفي الربح. نعم. أو يقول لك ربح هالشهر من الشركة ولا يريد في الشهر اللي بعده حملك نصيبك، يقول لا هذا ما يجوز، هذا غرر وجهالة، قد يحصل هالشهر شيء وقد لا يحصل. نعم. لأن
ذلك يؤدي إلى ذلك حق كل واحد منهما إلى ذلك.
نعم.
ومشتاق المطار ومشتاق ومشتاق المطار التي كان ذلك معقولا فيحسب بها العقل.
نعم. قول الله ما يستحق أحدهما معلوما وما ذكر مجهول، الجهالة تفسد العقل. نعم.
لأن الفساد بمعرفة اليوم المعقول عليه فأفسد العقل كما يقول إلى أخي محمد
لا يجوز. اشترط في رأس المال أن يكون أيضا من المباح، أن يكون من المباح، فلو جعله من المواد المحرمة، ولذلك لا تجوز مشاركة من رأس ماله من الحرام، من رأس ماله من الحرام ما تجوز مشاركته، من الربا، من السرقة، من بيع الخمر، لا يجوز للمسلم أن يشاركه، إنما يشارك من كان رأس ماله من الحلال ولو كان كافرا، يجوز مشاركة الكافر إذا كان رأس ماله من الحلال، يجوز مشاركته ولو كان كافرا، لكن لا يتولى هو، لا يتولى هو الشركة يستقل بها، لا بد من أن يشاركه المسلم في العمل فيه لئلا يتعامل بأشياء محرمة. نعم.
ويقابل في ذلك الروايتان إتباع ما لا يقوى به عقد الشركة لأنه إذا حدث
من الشرط بقي به الحال. نعم. ويقابل في ذلك الروايتان إتباع ما لا يقوى به عقد الشركة لأنه إذا كان نصيب أحدهما مجهولا على هذا التخريج الشرط يبطل، ولكن الشركة تكون صحيحة، تكون صحيحة والشرط هذا يبطل. نعم.
لهم لا يكون لأحد شيء لأنه إذا كتب
الإسلام بقي كل بحاله. بقي كل الإذن، الإذن بقي الإذن بحاله، يعني إذن كل واحد منهما للآخر في التصرف. نعم. أن يدفع الشجر من النخل أو العنب أو الأشجار التي تغل، واحد عندها أشجار تغل لكنها تحتاج إلى عمل سقي هو ما عنده استعداد، يدفعها الواحد يسقيها ويعمل عليها ويصلحها بجزء من الثمرة، هذه المساقات معروفة عند الناس، يمسكون النخيل سنين معينة مسكونها للفلاحين يعملون عليها ويسكونها ويلدحونها ويجدونها ويكون لصاحب الشجر جزء من الثمرة، هذه المساقات هذه جائزة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بجزء مما يخرج منها، دفع لهم النخيل، نخيل خيبر يسقونها ويعملون عليها ولهم نصيب من الثمرة، هذه المساقات. أما المزارعة فهي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء من غلتها، أنت لك أرض زراعية تدفعها لمزارع يزرع عليها ولك العشر مما يحصل منها أو الخمس أو الثلث حسب الرغبة، هذا أيضا جائز على الصحيح قولي العلماء، جائز على الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما فيها من شجر وزرع بجزء مما يخرج منها أو بشطر ما يخرج منها والشطر النصف. أما ما جاء من النهي عن المزارعة لأن فيها حديث تنهى عن المزارعة وأخذ بها بعض العلماء وقالوا المزارعة باطلة، فالأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة محمولة على ما إذا شرط لصاحب الأرض ناحية معينة، قال ازرع أرضك ولك زرع هذه الناحية أو لك ما ينبت على السواقي والماديانات، فهذا هو الباطل لأنه قد يحصل في هذا الجزء الذي شرط زرع وقد لا يحصل، أما إذا كان نصيب صاحب الأرض مشاعا في الغلة فهذا هو العدل، يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص، فالمزارعة المنهي عنها ما كان نصيب العامل أو نصيب صاحب الأرض جزءا معينا من المزرعة أو زراعة ناحية منها أو ما ينبت على الماديانات وأقبال الجداول أو ما أشبه ذلك، وكذلك كراء الأرض يجوز على الصحيح، كراء الأرض، وكراء الأرض معناه لك أرض زراعية تدفعها الواحد يزرعها بالأجر، يدفع لك كل سنة 1000 ريال أو 100 ريال كل سنة
كيف يجرعها ولا ما يجرعها؟ المهم الثالث هل أجرى المعين؟ أيضا هذا جائز، يجوز كراء الأراضي على الصحيح، هذا من مصالح الناس، ولو منع هذا تعطلت مصالح الناس. نعم. ومن العلماء من يقول إن النهي عن كراء الأراضي وعن المزارعة إنما كان في أول الإسلام، إنما كان في أول الإسلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه المهاجرون، والمهاجرون ليس معهم شيء، جاءوا من مكة تاركين أموالهم وأولادهم، ما معهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة لأجل حاجة المهاجرين، فلما وسع الله على المسلمين أباح صلى الله عليه وسلم المزارعة، فالنهي عنها مؤقت وقت حاجة المهاجرين. فلما أغنى الله المهاجرين أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الأراضي أن يتصرفوا فيها. هذا إجابة عن الأحاديث اللي هي النهي. نعم. جائز على الصحيح ولا فيه خلاف؟ نعم.
ويكفره ما
يكفره. نعم. سيأتي ذكرها في باب المزارعة وباب المساقات. نعم.
وتذكر الوقيعة من الرزق، لأن الرزق على الأراضي من بطن المال، وما لم يكن فإن الرزق، وهذا لا نعلم به خلافا.
الخسارة تكون من الربح، خسارة تكون من الربح، يعني ما لا ربح إلا بعد تكميل رأس المال. ما لا ربح إلا بعد تكميل رأس المال، فإذا نقص رأس المال يكمل من الربح، وإذا بقي شيء يقسم بين العامل وبين المضارب، وإذا لم يبقى شيء فإن صاحب رأس المال يأخذه لأنه ملكه، وصاحب العمل يخلف الله عليه، ما حصل شيء. إنسان قد يشتغل ولا يحصل شيء، يخلف الله عليه. نعم. لأن إعطاءه شيء معلق بحصول الربح، ولم يحصل ربح فليس له شيء، ورأس المال هذا ملك لصاحبه، ما يزول ملكه عنه. نعم. ليس لأحد الشريكين البيع نسيئة، يعني مؤجل، لأن هذا يضر بالشريك الآخر، بل يبيع بيعا حالا إلا إذا أذن له الطرف الآخر. نعم.
وفيه وجه آخر يقول بأن على البيع،
لأن
وفيه وجه آخر،
يعني في المذهب وجه، الوجه معناه ما كان من كلام الأصحاب خلاف الرواية وما كانت من كلام الإمام. نعم.
وفيه وجه آخر يقول بأن على البيع وربح فيه أكثر،
يعني ان التصرف المطلق يشمل بيع النسيئه، وما دام انه اذن له بالتصرف المطلق، وعاده التجار كذا انهم يبيعون حال ويبيعون نسيئه، يجري على العرف. نعم. ليس لاحد الطرفين، لا صاحب المال ولا صاحب العمل، ان ياخذ شيئا من الربح لنفسه الا باذن الاخر، لان الربح مستحق لهما، ولا يجوز لطرف أن يستأثر بشيء منه إلا برضا الآخر، قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز للمضارب أن يأخذ من الربح شيئا لنفسه بدون إذن صاحب رأس المال، ولا يجوز لصاحب رأس المال أن يأخذ شيئا للربح بدون إذن العامل، ما يقول هذا ربح مالي باخذ، ولا يقول العامل هذا بسبب تعبي وباخذ، لا، لازم من التراضي بينهما على ذلك. نعم. نعم. حتى ولو قال فيه قرض، حتى ولو قال أباخذه على أنه سلف، يقول لا، لازم السلف لازم من إذن طرف الآخر. نعم.
يكفي. هل يجوز أن يكون عند المضارعين
هل يجوز؟
هل يجوز أن يكون عدد الأوامر الشركة مضاعف أكثر من اثنين؟
يجوز. يجوز أن يكون الشركاء في المضاربة أكثر من اثنين. ما في مانع؟ نعم. الشركات الآن اللي تبيع شركات التوريد والبيع والشراء ضخمة. يعني شركات ضخمة لا يبع على اثنين فقط. نعم.
هل يجوز أن يكون المال مفتوح للنقود أو تصرف العروض فبدل أن يدفع أحدهما إلى آخر فالسلع يعمل به الآخر
وبكرة الثمان بينهما
حتى
تستلمي معجلة. ما يكون هذه مضاربة، إذا دفع لها يبيعها والربح بينهما ما نسمي هذه مضاربة، هذه نسميها سمسار، نسمي هذا سمسار. دفعت لشيء يبيعه تعطيه شيء من الثمن هذا سمسرة، دلال يعني دلال، ولا نسميها مضاربة. نعم. نعم.
شخص يريد المطعم جهة كاملة وعرض تأجير على المطعم
بمبلغ مكثف شهريا، لماذا
تسمى هذه الصورة
في الصف وهذه الجائزة؟ هذه جائزة وتسمى إجارة، ما تسمى شركة، إجارة. عندك مطعم أجره للشركة أو الشخص، هذا يعتبر إجارة، أجرت المباني والأدوات لهذا الشخص على أن يطبخ فيها الطعام ويدفن للناس، يدفع له إجرة شهرية أو سنوية، هذا إجارة. نعم، مثل ما أجرت الدكان أو أجرت البيت أو سواء أو أجرت السيارة.
نعم. الله
هذا اللي قلنا ما يجوز، هذا ما يجوز. أنت قدمتهم عمال برواتب، خلهم يشتغلون برواتبهم فقط. نعم. أما مبلغ مقطوع يدفعونه لك، هذا أول شيء إنه خلاف النظام، وثانيا إن هذا في ظل العمال، لأنه قد لا يحصلون على هذا المبلغ هذا، وأنت ملزمهم يجيبون هذا المبلغ، ربما يسرقون، ربما يسرقون من الناس علشان يسددون لك هذا المبلغ، لأن ما حصلوا يسوون، وأنت بتسفرهم لو ما أعطوا فيها. هم يضطرون إلى التوصل إلى تحصيل المبلغ ولو بالحرام، حتى إن بعضهم والعياذ بالله ذكر إنه يسمح بعرضه، يسمح بعرضه علشان يحصل ما يدفع للكفيل. هذا حصل شيء من هذا. أين كل هذا؟ نتيجة تلاعب الناس الأمور هذه. نعم. بعضهم يسرق، بعضهم يقتل، يسطو على البيوت من أجل وإيش؟ من أجل يحصل هذه المبالغ اللي هو ألزم بها. صعب لها. نعم. كلها أسئلة مكررة، كلها الجواب عنها واحد. نعم، ما يجوز السؤال. نعم. حسب الشرط، حسب ما يشترطون. إذا تراضوا على هذا الشيء، وأن أحد الشركاء يقوم بالعمل في مقابل راتب، وما وله أيضا نصيب من الربح مع الراتب، الراتب في مقابل عمله ونصيب من الربح في مقابل اشتراكه في الشركة، ما في معنى، حسب ما يشترطون. نعم. الأشياء المحرمة ما يجوز بيعها، مثل التماثيل هذه ما يجوز بيعها، أنها يجب إتلافها، أن التماثيل هذه أصل الوثنية، وسبب الوثنية التي حصلت لبني آدم إنما سببه التماثيل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع صورة إلا قمستها. الواجب طمسها وإتلافها، لا يجوز بيعها. الصور لا يجوز بيعها، لا التماثيل ولا الصور الفوتوغرافية ولا الصور المرسومة ذوات الأرواح. أما صور ما أشياء ليس فيها روح، لوحات يرسم عليها جبال أو أنهار أو أودية أو بساتين أو أشياء ما فيها، هذه لا بأس.
باب أو غابات من باب الزينة لا بأس بها. أما صور لوات الأرواح فلا يجوز، سواء كانت تماثيل أو رسوما على أوراق أو كانت صور فوتوغرافية لا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ولا كلب، يجب إتلاف الصور، إنما يستثنى منها ما دعت إليه الضرورة ولا يباع، ما دعت إليه الضرورة مثل صورة حفيظة النفوذ أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، هذه أصبحت ملزمة ضرورية، لو لم يعملها الإنسان تعطلت مصالحه، هذا من باب الضرورة، وأنت لم تحتفظ بها حبا لها وإنما احتفظت بها لأنك مضطر إليها. كذلك الصور الممتهنة التي تداس ولا يرد، وفي الصور اللي تلقى في الأرض ويمشى عليها وتداس تمتهن، لا هذه ممتهنة.
نعم.
الفرق بينهما واضح، ان شركة الوجوه هذه في الذمم تتعلق بالذمم والوجاهة وثقة الناس بالشخص، اما الابدان هذه تتعلق بالبدن، ما يكسبه البدن يحترف ويحصل اجار البدن. نعم. مثلا يحتطب يجمع حطب من البر ويبيع، يجمع علف ويبيع، يجمع هذه شركة تبدل يعني ما يحصل في بدنه. نعم. لا ما يجوز الملاكمة، ما تجوز، يعني فيها خطر على النفس، فيها خطر على النفس بدون فائدة، لا تجوز الملاكمة، المسابقات هذه كلها حرام لي من النوع هذا، يعني من أكل المال بالباطل. نعم. لو إذا لم يحدد الربح العقد فإنه يكون بينهما نصفين، لأن الأصل في الشركة التساوي في الاستحقاق، قال تعالى فهم شركاء بالثلث، معناه أنهم يتساوون، إذا كانوا عشرة كل واحد لهم عشرة ثلث، إذا كانوا خمسة كل واحد له خمسة ثلث، إذا كانوا اثنين كل واحد له نصف الثلث، فإذا أطلقت الشركة بين الأشخاص اقتضت التساوي بين المستحقين.
نعم.
الإجماع، الإجماع شرعه الله، الإجماع من الأدلة القطعية، الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع، هذه لا خلاف فيها بين أهل العلم، الإجماع حجة لا خلاف فيها بحجية الإجماع بين أهل العلم، إذا صح الإجماع، إذا صح الإجماع فلا خلاف لأنه حجة وله أدلة من الكتاب والسنة، قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، اتباع سبيل المؤمنين هذا معناه اتباع الإجماع، أكان عليه المؤمنون هذا إجماع فلا يجوز مخالفته، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم، هذا من أدلة حجية الإجماع، ما كان عليه المسلمون أنه لا تجوز مخالفته. نعم. والمسلمون أجمعوا على المضاربة. نعم. هل يجوز؟
نحن قلنا لا تجوز مشاركة من كسبه حرام أو ماله حرام، والبنوك الربوية كسبها حرام، اشتغل بالربا لا يجوز مشاركتها. نعم. أما قضية التماثيل هذه لا يجوز بيعها لأن يجب إتلافها وليست مالا، هي ليست من الأموال لأنها حرام، والمال إنما يكون من المباح. أما الذهب والفضة لها حكم آخر، إن كان الذهب والفضة من نقود المسلمين أو من نقود أهل العصر هذه لقطة، لها حكم اللقطة، ينادى عليها حتى يوجد صاحبه. أما إذا كانت هذه النقود قديمة من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية قديمة ما يدرى لمن، لا يدرى هل هي للمسلمين ولا للكفار، فهذه يسمونها الركاز. الركاز يكون لواجدها الخمس، يدفع واجدها الخمس، الخمس يدفعه لبيت المال، وأربعة الأخماس تكون له، أربعة الأخماس تكون له، يدفع خمسها لبيت المال وأربعة أخماس تكون له. نعم.
وإذا كانت الدولة تمنع ذلك فهل
نحن
البيت؟
تمنع إيش؟ تمنع بيع التماثيل؟ الذهب والفضة ما يباع، قلنا أنه إن كان معروف أهله فإنها تكون لقطة، وإن كان أهله غير معروفين ما يدراه من نقود المسلمين أو من نقود الكفار ما عليه علامة، ما عليه علامة، لا علامة مسلمين ولا علامة كفار، هذا حكمه الركاز، يدفع خمسه لبيت المال والباقي له. نعم. أه؟ إيه؟ ما دامت نقود ذهب وفضة هي ركاز، تماثيل ما يجوز بيعها ولا هي بآثار بيع. أه؟ إذا كانت ذهب، إذا كانت تماثيل من الذهب أو من الفضة تكسر وتباع، يباع ذهب، ينتفع بالذهب والفضة، أو حديد مثلا، افرض أن الحديد حديد له قيمة هو تمثال، يكسر يعني يزال صورة التمثال ينتفع بالحديد، ينتفع بالحديد لأنه حديد مال تمول، لكن تزال الصورة المحرمة فقط. نعم.
وكتب
أحدهما 100 ريال، تجمع ويكون على حسب ما شرطه، يكون الاستحقاق على حسب ما شرطه، يشتركون فيما حصل، حتى لو واحد جاب نقود والثاني ما حصل شيء اليوم يشترك مع أخي فيما حصله. دليل قصة سعد وابن مسعود وعمار، سعد جاء بياسيرين وجميلة ما جاءوا بشيء ولا شاركوا، لأن هذا موجب العقد بينهما. نعم. أظلم، هذا عقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما إذا كان جلس ولا اشتغل ما له شيء، لكن إلى منه راع وتعب ولا حصل شيء شكوى إلى الله، لكن لو انه جلس ولا اشتغل وقال والله انا ما انا بشاغل هذا ما له شيء، لكن طلع وراح وتعب ولا حصل شيء يشترك مع اخيه اللي حصل. نعم. نهي كراهه او نهي تحريم، نهي كراهه. ومن العوض الذي ياخذه ما اذا قال بعه بعشره وما زاد فهو لك، يجوز يقول بعه ولك 5 ريال اعطيك اياها قطوع يعني. يعني يعطيها اجار مقطوع يجوز، ويجوز انه يعطيه من الثمن يقول باعه ب10 وما زاد عن العشرة فهو لك، اذا باعه ب11 او 15 فله الزيادة. نعم.
وإذا ولكن
هناك زياده إذا منع ولي الأمر من توكيل الأجنبي في البلد نظرا لضبط النظام أو لضبط الأمن فإن طاعة ولي الأمر واجبة، طاعة ولي الأمر واجبة لأنه ينظر في مصلحة المسلمين. فإذا قال لا يوكل أحد من المواطنين، لا يوكل واحد من غير أهل المملكة، لا يوكل الناس من الأجانب لأنه حصل أشياء إخلال بالنظام أو حصل الناس انهربوا بأموال الناس، حصل جرائم، فلأجل تلافي هذه الأمور لا يوكل السعودي لا يوكل أجنبي، فإنها تلزم طاعة ولي الأمر في هذا لأنها من مصلحة المسلمين ولضبط النظام تلافي الجرائم. الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أمر ولي الأمر بشيء فيه مصلحة للمسلمين وليس فيه معصية لله عز وجل فإنه تلزم طاعته. نعم. الوكالة تبقى إلى العزل أو إلى موت أحد الطرفين، إلى العزل أو إلى موت أحد الطرفين تستمر، إلا إذا كانت محددة فإنها تنتهي بانتهاء الحد. أما لو وكله شهرا أو سنة أو أسبوعا فإن الوكالة تنتهي بانتهاء مدتها، فإذا لم تجدد فإنها تبطل في نهاية المدة. أما إذا كانت الوكالة مطلقة فإنها تبقى إلى الموت أو إلى عزل أحد الطرفين. نعم. لا لا يجوز للأب أن يتوكل عن الابن إلا بإذنه، لكن يباح للأب، يباح له أن يأخذ من مال الابن ما لا يضره ولا يحتاج إباحة. أما أنه يبيع أملاكه أو يزوج بناته أو يعقد له زواج بدون إذنه هذا لا يجوز، ليس من صلاحية الأب هذا، إلا إذا كان الابن ليس عنده عقلية، ابن ما عنده عقلية، صغير مثلا، صغير ما بلغ سن التكليف، أو كان معتوها أو مجنونا أو ناقص العقل متخلف العقل كما يقولون، فلوالده أن يتصرف عنه ويقوم مقامه. وإن لم يكن له والد فإن الحاكم، الحاكم يتولى شأن هذا القاصر ويوكل من يقوم بشؤونه. أما ما دام أنه عاقل وكبير وحسن التصرف فليس لأحد أن يتوكل عنه، لا والده ولا غير والده، لأنه جاهز التصرف. نعم. وإنما يباح للأب أن يتملك من مال ابنه ما لا يضر الابن ولا يحتاجه الابن، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لأنه طرق من حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أباه ويقول إن أبي يجتاح مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم. ولي قلنا ما دام انه يجوز للاب انه ياخذ من مال ولده فإذا أخذ شيئا وتملكه فإنه يتصرف به، أما ما دام لم يأخذه وإنما هو على ملك الإبن فليس له أن يتوكل فيه أو أن يتصرف فيه، هو في ملك الإبن، إنما يتصرف فيه إذا أخذه لنفسه وملكه لنفسه. أما هل الوكالة تثبت ولو لم تكن من المحكمة الشرعية؟ الأصل لا تثبت، الأصل إذا مثلا وكل واحدا وهو توفرت شروط الوكالة في الطرفين أنها تصح ولو لم تصدر من المحكمة الشرعية. نعم. الاعتراف إذا اعترف كل منهم أو وجدت وثيقة مكتوبة أو شهود يشهدون على أن فلان وكل فلان، شهود العدول يشهدون على أن فلان وكل فلان، فيذهبون إلى المحكمة وتصحح هذا. المحكمة ما تمنع من هذا ولكنها تطلب تصحيحه وتوثيقه، ما تبطل الوكالات. نعم. على إيش؟ هذا من البينة، ضع يدك على فرقوته، هذا دليل أنه إذا وجدت البينة لزمت الوكالة. لا ما ترد، إذا اعترف بها، إذا اعترف بها ثبت. إذا ادعت أنه موكله ولا معه وثيقة ولا معه بينة فرد، ما شك. يعني واحد يدعي أن فلان موكله ولا عنده وثيقة بالتوكيل ولا عنده شهود على التوكيل، ما يقبل قوله أنه وكيل لفلان. نعم. إلا هو يدخل هي الأب وغيره. لا بد من إثبات الوكالة بشاهدين أو بكتابة واعتراف أو بصدور فك من كتابة العدل، لا بد من إثبات الوكالة لأن عقد من العقود فلا تثبت إلا ببينة. نعم. وإلا لو ترك الأمر صار كل يدعي أنه وكيل عن فلان. إيه ما يخالف، روح للمحكمة وتوكل واحد بالشام ولا بمصر، وكلت فلان روح له الوكالة، ما يخالف. نعم. ما يشترط أنه يكون الوكيل حاضر، يجوز توكل واحد غايب. نعم. القول الأول لا يصح مطلقا، لا للمعمول له ولا للفضولي، يكون العقد باطلا من أصله لا يصح لأحد الطرفين. أما القول الثالث فيصح لطرف وهو العامل الذي قام بالفضولية. نعم. المحل خلاف المذهب. نعم. المذهب أنه متى عجل الوكيل بطلت الوكالة، علم الوكيل أو لم يعلم، تصرفه بعد العدل لا يصح، هذا هو المذهب. والقول الثاني الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة أن العزل لا يلزم إلا بعد العلم، أن العزل لا يلزم إلا بعد العلم، ولو تصرف بناء على الوكالة وهو لم يعلم بالعزل تصرفه صحيح يعني معتمد على الأصل. نعم. وهذا هو الصحيح، صحيح أن العزل لا يلزم إلا بالعلم، وأن تصرف الوكيل قبل العلم بالعزل أنه تصرفه صحيح لأنه مبني على أصل بقاء الوكالة ولم يبلغه ما ينافيها. نعم. الراجح الصحة، الراجح الصحة أنه إذا علم وأجاز أنه يصح البيع. نعم. والدليل حديث عروة البارقي، الرسول صلى الله عليه وسلم علم وأجاز ودعا لعروة، دل هذا على أنه إذا أجاز المتصرف له أنه يصح التصرف. نعم. النيابة هي الوكالة، النيابة والوكالة في معنى واحد لا فرق بينهم. النيابة في التصرف، يعني النيابة في التصرف هذه وكالة ولا يخرج شيء عن هذا، كل نيابة في التصرف فهي وكالة. حتى الإمام إذا غاب عن المسجد ووكل واحد يصلي بالناس هذه وكالة، هذه وكالة نيابة عنه وهي وكالة. كذلك القاضي إذا وكل من يقضي بين الناس وغاب هو لسفر، هذه وكالة ونيابة في عن واحد، الوكالة هي النيابة لا فرق. نعم. ما هو جائز؟ قال لك ببعها بعشرة، ما قال لك تبرع لي وعطني ثلاث كريل من عندك، ما هو جائز. نعم. قال لك ببعها بعشرة، إن جابت عشرة ببعها ولا خلت أجل، أما أنك تبيعها بسبعة وتبرع من عندك الثلاثة وما أذن لك بهذا ولا يبي منك، ما يبيك تبرع له، هذا تصرف غير جيد. نعم. والعقل غير صحيح لأنه ما وافق الوكالة، أن يعني تصرف بغير إذن الموكل، وما أذن لك إلا بعشرة، البيت بسبعة هذا ما أذن لك فيه. نعم. ما يصح العقل ولا ما يضمن البادي، ما صار شيء، ما صار شيء. نعم.
لا يعقد عقدا جديدا العقد الأول
ويكون تصرف له هو دون المتصرف له. نعم. يبنون على العقد الأول. ها؟ إيه؟ لا يكفي العقد الأول. نعم. لا أبدا، هذا جائز من النور يقوم بالعمل هو يجوز يوكل من يقوم عنه، وليس هذا من الكبر، ليس هذا من الكبر، يعني يلزم يروح يشري أغراضه من السوق ولا يصير متكبر؟ لا صحيح. نعم. بل إن القاضي وأمثال القاضي يقولون ما يجوز له يروح يشري من السوق، لأن الناس إذا شافوه يحابونه أو يهابونه ولا يستقصون معه في البيع، وأيضا هذا يحط من مرتبة القاضي عند الناس، فلا يباشر هذا الشيء بنفسه، يوكل، يعني ينبغي يترفع عن هذه الأمور أولا لتجنب التهمة أن الناس يحابون معه، وربما يكون هذا من باب الرشوة، وثانيا أن منصب القاضي ينبغي أن يكون محترما، لا يكون مبتللا بين الناس، ولا يهابون القاضي ولا يصيب القضاء هيبة. نعم. ليس هذا من الكبر، وإنما هو من باب توقير المناصب هذه واحترام المناصب، احترام الشخصيات التي لها مكانتها في المجتمع، لا تمتهن ولا تكون متبذلة مع الناس. نعم. لأنهم إذا تساهلوا في شأن القاضي تساهلوا فيه ربما يتجرؤون عليه، ربما أن الناس يتهمون القاضي يقولون هذا يصادق فلان ويضحك مع فلان يبي يحيط معه ما أشبه ذلك، فينبغي أن هؤلاء يترفعون عن هذه الأمور، وهم من باب الكذب، وإنما هو من باب المحافظة على الأعمال التي أنيطت بهم. نعم. نعم، يجوز التسابق عليها لأن الشأن فيها أنها للجهاد، سواء نواها الناس للجهاد أو لم ينوها، هي الشأن فيها أنها للجهاد. والفروسية هذه أمر محمود في الإسلام، تعلم الفروسية وركوب الخيل هذا محمود في الإسلام، لأنه لو احتيج إليه فيما بعد وجد، أما إذا ترك وأعرض الناس عنه انقرض، وفقد الناس هذه الميزة، فبقى هذا الشيء فيهم وتنميته فيهم حتى ولو يكونوا محتاجين إليه اليوم، وبما يحتاجون إليه في وقت آخر يكون موجودا ومعدا والناس عارفينه، هذا المقصود. فلا غبار على المسابقة على الخيل اليوم، ولا على الرماية، ولا على الذي جاء به الحديث، لا سبق إلا في نصل على الرماية، أو خف هذا على الإبل، أو حافر هذا على الخيل. نعم، هذا في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، لأن فيه قوة للمسلمين، ولو كانوا مستغنين عنه في بعض الأوقات فلا يؤمن أن يحتاجوا إليه في وقت آخر، فيكون على ذكر منه وعلى معرفة منه ولم ينقرض. نعم. من حجر عليه لفلس أه؟ نعم، إذا حجر عليه لفلس تصح وكالته، لأنه جائز التصرف، وإنما منع من التصرف في ماله فقط، ولم يمنع من التصرف للناس، فربما يكون في هذا مصلحة وأنه يكتسب، توكل على الناس ويكتسب. نعم. لا، يتصرف للناس، هو نفسه يحتل في الوكالة من أجل يكتسب، هذا وله محجور عنه، يكتسب يبيع للناس ويشري للناس. ها؟ لا، ما له يوكله، ما يتصرف في ماله لا بنفسه ولا بوكيله، لكن له أن يتوكل عن الناس، هذا المطلوب، توكل عن الناس. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. باب الشركة. الشركة باللغة معناها الاجتماع، معناها الاجتماع في الشيء، ومعناها في الفقه شركة اجتماع في استحقاق أو في تصرف، اجتماع في استحقاق أو اجتماع في تصرف. الاجتماع في الاستحقاق يسمونه شركة الأملاك، كأن يشترك اثنان فأكثر في ملكية دار أو بستان أو أرض أو سيارة أو مصنع وغير ذلك، هذه تسمى شركة أملاك، لأن الجميع يملكون هذا الشيء وليس لفرد واحد. ومنه قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني الإخوة لأم، يعني يستحقون الثلث، وهذه شركة أملاك. وأما النوع الثاني وهو الاجتماع في التصرف فهذا يسمونه شركة العقود، شركة العقود.
يعني يشترك جماعة اثنان فأكثر في عقد من العقود، فأن يشتركوا في نوع من أنواع الشركة الآتي بيانها: شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة المفاوضة، وهكذا. هذه شركة العقود، ومنها ما يسمى الآن الشركة الشركات المساهمة، شركات المساهمة، يعني شركات العقود، لأن يعني الشركة اثنان فأكثر بأن يبيعوا ويشتروا وأن يكتسبوا وهكذا. الشركة العقود، والشركة بنوعيها شركة الأملاك، شركة العقود جائزة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم. أما الدليل من الكتاب ففي قوله تعالى: وإن الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. خلطاء يعني الشركاء، خلطاء يعني الشركاء، ليبغي بعضهم يعني يتعدى بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهذه الآية دليل على جواز الشركة من القرآن ومن السنة. قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا تارك الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكون مع الشريكين الصادقين بأن يوفقهما، ويرزقهما، فهو معهم بإعانته وحفظه لهما بسبب الصدق. فهذه معية خاصة، وهناك معية عامة كما في قوله تعالى: لا يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية عامة لجميع الخلق، معنى أنه يحصي عليهم أعمالهم ويحاسبهم عليها المؤمن والكافر، معية عامة لا تختص بالمؤمنين، وهي معية إحاطة ومراقبة ومحاسبة وجزاء. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الشركة في الجملة، وذلك لأن الإنسان قليل بنفسه، فإذا تعاون مع إخوانه ومع بني جنسه في القيام بما ينفعهم تعاونوا وسهل عليهم هذا الشيء. الشركة فيها فوائد للناس، ولو منعت فتعطل جانب كبير من معاملات الناس، لأن هناك أعمال لا يقوم بها الواحد أو الاثنين، وإنما تحتاج إلى جماعة وإلى شركة، تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى خبرات، تحتاج إلى أوقات، فلا يقوم بها إلا شركة من الناس. لذلك أباح الله سبحانه وتعالى هذا النوع، لأنه من مصالح العباد. نعم. الشركة يعني الشركة في الفقه على أربعة: شركة العقود، شركة العقود، شركة الأملاك لم يتعرض لها المصنف، إنما أخذ شركة العقود، وهي التي تنقسم إلى أربعة أصناف. نعم.
و...
شركة العنان، العنان وهي عنان، هذا العنان شركة العنان، لأن العنان معناه السحاب، العنان معناه السحاب بالفتح، أما العنان فمعناها في الأصل رسن الدابة، رسن الفرس أو غيرها، هذا العنان، كما جاء في الحديث آخذا بعنان فرسه. شركة العنان معناها أن يجتمع اثنان، يجتمع اثنان في العمل وفي المال، يشتركان في عملهما وفي مالهما، سميت عنان لتساويهما، تساويهما في ذلك، كل منهما يدفع قسطا من المال، وكل منهما يؤدي عملا في هذه الشركة، يبيعون ويشترون ويقاولون ويستثمرون، يشتغلون كلهم، سميت عنانا من المساواة، لأن كل واحد منهما يتساوى مع الآخر في ماله وفي عمله. نعم. هذا هو، يشترك بمالهما وبدنهما، يعني في العمل، كل منهما يعمل في هذه الشركة وكل منهما له رأس مال فيها. نعم. وما جاء من الربح يكون بينهما على ما يشترطان، على ما يشترطان، أن يقول لك الربع وأنا لي الباقي، أو يقول لك النصف لي النصف، على ما يشترطان، لأن قد يكون واحد منهما أحلق في العمل وأكثر عمل يحتاج إلى زيادة الحصة، والآخر يكون عمله قليل يحتاج إلى أو يستحق شيئا قليلا من الربح، فهو على كل حال على ما شرطاه، الربح على ما شرطاه. نعم. فإن لم يشترطا فإن الربح يكون بينهما بالسوية. نعم. كل منهما يصح تصرفه في الشركة بحكم الملك في نصيبه فيها، وبحكم الوكالة في نصيب الآخر، كل منهما وكيل عن الآخر في نصيبه. نعم. شركة جائزة بالإجماع، إجماع على العلم، هل بالكتاب والسنة وبالإجماع، ذكره الإمام ابن المنذر في كتابه الذي ذكر فيه إجماعات العلماء. نعم. كالفارسين إذا استويا في السير على فرسيهما، فإن عنان كل من الفرسين يتساويا، سميت الشركة بهذا لأن الشريكين متساويان في العمل وفي المال، كل منهما دفع مالا وكل منهما يقدم عملا في الشركة، صار مثل الفارسين المتساويين في السير. نعم. بشرطين، الشرط الأول أن يكون رأس المال الذي يقدم في الشركة من النقود، من النقود دراهم أو الدنانير، يعني الذهب، من الذهب أو الفضة، أو يقوم مقامهما من النقود الورقية معروفة الآن، فلا يجوز لو كان واحد منهم قدم نقودا والآخر قدم عروضا، واحد قدم دراهم وواحد قدم سيارات أو قدم قماشا أو قدم طعاما أو تمرا ما يصلح هذا، لازم يكون كل منهما يقدم نقودا، يكون رأس المال، رأس مال الشركة من النقود، لأنهما لو اختلفا فيما بعد وجب الرجوع إلى رأس المال. إذا كان رأس المال من غير النقود لم يكن معلوما، لكن رأس المال من العروض لم يكن معلوما، أما إذا كان رأس المال من النقود صار معلوما، يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف عند الحساب. نعم، فلو قال بقدم أنا ما عندي دراهم، لكن بقدم هالسيارة أو بقدم هالطعام أو هالتمر، قلنا لا ما يصح هذا، لكن بيع السيارة أو بيع الطعام وقدم الثمن. نعم. لأنهما النقود الذهب والفضة أثمان البيعات. نعم. نعم. لا يصح أن يكون رأس المال من العروض كما ذكرنا. نعم.
لأن
هذه الشركة لا تقوم بها مع العيان أو في مسجد أو مكانها، ولا يجوز وقوع بعض العيان لأنها تقبل الرجوع عند المقاضي في وقت المال، ولا مثل لها فيرفض الرجوع إليه. العلة الجهالة، العلة الجهالة، لأن العروض وجه قيمتها فلا يمكن الرجوع إليها عند الاختلاف والمحاسبة. نعم. لا يكفي تقدير القيمة، لا يكفي. نعم، لازم تكون من النقود. نعم.
وقد تزيد قيمة النسك أحدهما دون الآخر، يستبعد من ذلك جميع القيم.
نعم، قد يكون أحد العروض أثمن من الآخر وأغلى من الآخر، فلا، أما النقود فهي تتساوى، إذا قدم كل منهما نقودا إنها تكون متساوية لا اختلاف فيها، خلاف العروض فإنها تتفاوت، لذلك ما يمكن الرجوع إليها عند الاختلاف. نعم.
وقد تزيد قيمة في أحدهما دون الآخر، فيستوعب لذلك جميع الرزق وتنقص قيمته وتنقص قيمته، فيؤدي إلى مشاركة الآخر بكامل ملكه الذي يستجلبه.
نعم.
ولا على أثمانها لأنها معدومة حال العقد.
لأنها معدومة حال العقد. الأثمان يعني قيمة هذه العروض على العقد معدومة، والمعدوم لا يمكن الرجوع إليه. نعم. على كل حال العلة الجامعة هي الجهالة. نعم.
وعلا يجوز وتدعى قيمتها وقت العقد وقت المال، ودليله أن مقصود الشركة أن لم يملك كل واحد منهما نفس مال الآخر ويجب مفارقتهما.
هذه الرواية الثانية أن تقدر عند العقد قيمة كل منهما ويسجل، قال هذا له كذا من رأس المال وإذا له كذا، اعتمادا على القيمة المقدرة، لكن التقدير يختلف، والتقدير ليس حقيقيا وإنما هو اجتهادي، اجتهادي فلا يصار إليه. نعم. الشرط الثاني من شروط صحة الشركة أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح، يبين ما لكل منهما، يعني يقال كل واحد لها النصف مثلا، أو كل واحد لها الربع، واحد له ثلاثة أرباع من الربح، لأن أحدهما قد يكون أكثر عمل من الآخر وأحسن خبرة من الآخر فيزاد نصيبه من الربح، لا بأس بذلك. المهم أن يكون نصيبه من الربح معروفا مشروطا عند العقد لئلا يكون هناك نزاع عند النهاية، ويكون هذا النصيب مشاعا مشاعا يعني يقال الربع الخمس السدس مشاع قل أو كثر لك النصف لك الربع لك الخمس قل الربح أو كثر يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص، هذا هو العدل. أما أن يقول لك من الربح لك من الربح مثلا 500 ريال أو 1000 ريال مقطوعة من الربح هذا لا يجوز، لأن يعني الربح قد لا يصل إلى هذا الحد المقطوع وقد يزيد كثيرا فيستاهر به الطرف الآخر وهذا ماله إلا المقطوع يحصل النزاع. أما إذا قيل الربع الخمس العشر مشاء فهذا هو العدل، لأنه يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص، ربعه سواء قل أو كثر نصفه خمسه قل أو كثر هذا هو العدل ولا يحصل نزاع في هذا. أما إذا قال لك 100 ريال لك 1000 ريال لك 500 ريال فهذا فيه مخاطرة، لأنه قد لا يأتي هذا قد هذا المبلغ يستوعب كل الربح يبقى الثاني ما له شيء، أو يكون الربح كثيرا وهذا ما يخدم منه إلا هذا المقدار والباقي يأخذه الثاني يحصل في ذلك شيء من يحصل في ذلك شيء من الندم والغبن على الطرف الذي لم يأخذ إلا قليلا، لذلك منع كون النصيب من الربح مقدارا معينا مقطوعا. نعم لا ما له علاقة بالربا، هذا ما في ربا ما في تبادل حتى علشان يصير ما في بدل شيء بدل شيء. نعم وإنما فيه جهالة وغرر. نعم
ولكن في ذلك المقارنة في المحضر.
نعم
قال المنذر تجمع عن العلم على أن العالم يكون يختلف على رأي الناس كل تهديد أو يشترك قوما من عليه بعد أن يكون ذلك معذورا جزءا لأسلام
يعني مشاع جزءا من أجزاء يعني مشاع. نعم
وكان اتفاق الواضح يرتبط بعمل وكان اتفاق الواضح يرتبط بعمل فجاز من الاتفاق عليه بالقبيل والتجيب كالذكر في التجارة وكالذكر من الثمرة في المشاقات والمزارع.
نعم
والطرف الثاني شركة الوجوه
شركة الوجوه شركة الوجوه ايش معنى شركة الوجوه؟ معناها ما معهم دراهم، كل واحد منهم ما معهم دراهم لكن قالوا نشتغل يقدمون عمل فقط بدون راس مال، قالوا نشترك وناخذ مقاولات من الناس واعمال من الناس وما حصل يكون بيننا على ما يشترطان، يقبلون الأعمال من الناس بذمامهما ووجوههما يعني كفالتهما وما حصل من الربح يكون بينهما على ما يشترطان، هذه شركة الوجوه لأنها ليس فيها مال وإنما فيها تقبل وتحمل الأعمال من الناس، هذه شركة الوجوه هذه صحيحة لا بأس، لكن بشرط أن يبين نصيب كل منهما من الربح الذي يحصل كما سبق. نعم نعم الوجوه ما فيها ذهب ولا فيها فضة ولا فيها ما فيها إلا عمل، بس اشتراك في عمل اشتراك في عمل فقط. نعم الثاني
شركة
الوجوه
وهو
أن يشتركان فيما يشتريان بجاههما يعني بذمتهما، يشترون من الناس سلع ويبيعونها يتقبلون أعمال ويعملونها للناس بناء أو صناعة أو غير ذلك، يتقبلون أعمال من الناس لأجورات معينة،
وبعد ذلك يتقاسمون الحاصل من هذه الأعمال. هذا جائز أيضا لأنه من التعاون على الخير وعلى الاكتساب.
وقال الاستئذان
من سريان جاهلنا وثقه استئذانهما كما ربحا وبينهما وبينهما لان بينها وثقه
واحتساب. كل واحد منهما وكيل عن الاخر وكفيل عليه ايضا. نعم.
لان كل واحد منهما وكيل صاحبه دون مستند ويبيع عن الاستئذان.
نعم.
ويقبل
لهما
على ما
رضاه من خير او اخلاق
المعاداه
حسب ما يشترط. نعم.
والوضيعه على قدر
ملكهما فيه. الوضيعه يعني الخساره على قدر ملكهما. اللي له الربع يتحمل ربع الخساره، واللي له النصف يتحمل نصف الخساره لو حصل خساره. نعم.
ويبيعان كما عرف الله تعالى فهو بينهما على ما رضاه.
نعم.
ويسأل أن يكون على قدر مسلمنا وهم أهل المدينة وقاتلنا.
نعم.
وما
يجب لهما
وعلينا
في
إقرارهما
وحكمتنا
من
الزلة على الفرق.
نعم، يعني ما
يحصل من الربح يكون بينهما على ما شرطه، وما يلزمهما من التبعة ومن الغرامة ومن حقوق الناس يكون عليهما أيضا، يتحملانه جميعا، ما يكون على واحد، يكون عليهما جميعا. نعم.
الضرب الثالث المضاربة.
الضرب الثالث شركة المضاربة.
المضاربة أن يكون المال لشخص والعمل لشخص آخر،
يعني مجتمع من مال وعمل، العمل لشخص والمال لشخص آخر، كأن تدفع دراهم لمن يتاجر بها بجزء من ربحها، يدفع لها 1000 ريال أو أقل أو أكثر على أن يبيع ويشتري بها وله جزء من ربحها، الخمس، العشر، النصف، الثلثان، على حسب الشرع. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. هذه المضاربة. نعم. سميت مضاربة
من الضرب في العرض أو السفر،
لأن التاجر في الغالب يسافر،
قال تعالى: وآخرون يضربون في العرض،
يعني يسافرون يبتغون من فضل الله،
يعني يتاجرون،
التجار يسافرون. قال تعالى:
وإذا ضربتم في العرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
ضربتم يعني سافرتم.
سميت المضاربة من هذا الباب
لأن التاجر يحتاج إلى السفر والضرب في الأرض طلبا للرزق. نعم.
الضرب الثالث المضاربة، وهو أن يتعاقدهما ماله إلى آخر يستثمر فيه.
العمل من شخص والمال من شخص آخر.
نعم.
والربح بينهما.
الربح بينهما على ما شرطا.
فإذا بين نصيب واحد فالباقي يكون للآخر.
إذا قال للعامل لك الخمس فمعناه أن 4/5 الباقية لصاحب المال، أو العكس، إذا قال لصاحب المال لك 5 الربح فمعناه أن 4/5 الباقية تكون للعامل،
وإذا بي النصيب واحد
فإن الباقي يكون للآخر منهما.
نعم. ولا يصح
كما سبق أن يقول لك من الربح هذا المبلغ المعين والباقي لي 100 ريال 50 1000،
لأن هذا مجهول، لأن قد لا يحصل هذا المبلغ، وقد يحصل أكثر منه فيحصل بذلك الغرر والجهالة.
أما إذا جعل مشاعا صار يزيد مع الزيادة وينخفض مع الخسارة،
وقد لا يحصل شيء فلا يكون
للعامل شيء. إذا ما حصل ربح يصير عمل العامل يذهب عليه ويرجع رأس المال إلى صاحبه، لأنه ملكه. نعم.
ويسمى مضاربة وقرارا،
يسمى مضاربة، هذا معروف عرفناه، لكن قرار، قرار بفتح، قرار معناها المضاربة، القرار هو المضاربة عندهم. لماذا سمي قرارا؟ لأنه لما أعطاه المال كأنه قرض، كأنه قرض شقا لماله ودفعه للمضارب، قرض يعني قطع، تقول قرضت الثوب يعني قطعته، فهو قطع جزءا من ماله وأعطاه لهذا العامل يتاجر به، هذا معنى تسميتها قراضا. نعم. ينعقد هذا النوع من الشركة بلفظهما، لأن يتلفظ ويقول أدفع لك المال على أن تضارب به ولك من الربح كذا، فيقول قبل، فيقول قبل، الإيجاب يكون من صاحب المال والقبول يكون من العامل، هذا بالله. نعم. وينعقد وكل ما يؤدي معنى الإيجاب والقبول، كما لو دفع إليه المال وأخذه بدون أن يتلفظ أحد منهما، فهذا يكفي المعاطاة، هل تسمى المعاطاة؟ كما تكفي في البيع تكفي أيضا في الشركات. مثلا واحد فاتح المجال للناس يقول اللي عنده مال، اللي عنده مال يبين ضارب به، يجي يجي واحد يدفع له 500 ريال 5000 بدون أن يتكلم، فهذا يكفي دفعه له، يكفي عن الكلام عن النطق، لأن هذا شيء معلوم. أو الكتابة مثلا كتبوا العقد ووقعوا عليه ولم يتلفظوا، الكتابة تكفي عن النطق. نعم. جاز بكل ما دل عليه من لفظ أو كتابة أو معاطاة. نعم. لأن الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، وليس هناك تحديد في ألفاظ المعاملات من الشارع، وكل ما اعتبره الناس عقدا فإنه يكون عقدا، كل ما تعارض الناس على أنه عقد فإنه يكون عقدا، لأن الله لم يحدد لنا ألفاظ العقود، أباح لنا البيع والشراء والشركة، وأباح لنا أنواع المكاسب، ولم يحدد لنا ألفاظ للعقود فيها، يرجع في هذا إلى العرف. نعم. الدليل على جواز المضاربة هي الواقع، ما فيها نص، ما فيها نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها الإجماع، إجماع أهل العلم، بل فيها عمل، فيها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قبل البعثة، تاجر بمال لخديجة، سافر به وتاجر به، لكن هذا قبل البعثة، فالإجماع يكفي على هذا، الإجماع مع أهل العلم يكفي دليل على جواز المضاربة، ولو لم يرد فيها نص يخصها من الشارع، والأصل في المعاملات هو الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، إلا ما دل الدليل على منعه، هذا هو الأصل في المعاملات، بخلاف العبادات الأصل فيها التوقيف، إلا ما دل الدليل على شرعيته، العبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يفعل منها إلا بدليل، خلاف المعاملات فالأصل فيها الإباحة، فلا يمنع منها شيء إلا بدليل عكس العبادات. نعم. هذه قاعدة عظيمة في الفقه، إذا عرفت هذه القاعدة سهل عليك أمر العبادات وأمر المعاملات والفرق بينهما. نعم. لا قبل البعثة ما يعتبر، لكن يعتبر على الأصل، يعتبر على الأصل فقط، ما قبل البعثة ما بعد نزل شرع علشان. نعم.
واجمع الشافعي على جواز المضاربه في الجمله بدءه ومده ويروى ذلك عن جماعه من الصحابه ولا مخالف لهم في عقلهم فيكون اجماعا.
الصحابه تعاملوا بالمضاربه، الصحابة ثبت أنهم تعاملوا بالمضاربة من غير نكير، فيكون ذلك إجماعا من أهل العلم، وهي من أحسن أنواع الشركة. المضاربة أحسن أنواع الشركة. نعم. وقد يكون الإنسان عنده مال، قد يكون الإنسان عنده مال ولكنه عاجز عن العمل أو ما يحسن العمل، ويكون الآخر بالعكس عنده معرفة وخبرة بالأعمال لكن ما عنده مال، فمن المصلحة أن يتعاون هذا وهذا، هذا يتعاون بماله وهذا يتعاون بعمله وينتفع الجميع. هذا فيه توظيف فيه توظيف لقدرات الناس، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان ما يدخل في الشركة إلا إنسان عنده مال وعنده خبرة تعطلت كثير من المصالح. يكون بعض الناس عنده خبرة ولا عنده مال، والعكس يكون بعض الناس عنده مال كثير لكنه ما عنده خبرة، فمن المصلحة أن يتعاون هذا وهذا، هذا بخبرته وهذا بماله، والربح يكون بينهما. هذا حاجة إليها كما ذكرنا. نعم.
فإن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا للتقليد
والتجارة. الدراهم والدنانير لو أنك وضعتها بالصندوق وسكيت عليها ما زادت، بل تنقص بالنفقة وبالزكاة كل سنة حتى ربما تنفد في النهاية، لكن إذا قلبت بالتجارة وبيع وشري بها فإنها تزيد. ولذلك ينهى أن الإنسان يجمد أمواله، ينهى عن ذلك، لأنه إذا جمدها أولا إنه ما يخرج منها نفع، تكون مجمدة ولا ينتفع بها أحد، أما إذا طلعها وشغلها انتفع الناس بها، اشتغل وصار هذا موظف وهذا مضارب وهذا كاتب وهذا، يعني ينتفعون الناس من أموال التجار بهذه الطريقة. أما لو صك عليها وحط عليها أربعة كفول أو خمسة كفول ما أحد ينتفع منها، ولو تاجر ما انتفع، حتى هو ما ينتفع منها. لذلك يشرع في الأموال أنها تنمى وتستثمر، أولا لئلا تنقرض، وثانيا لينتفع الناس من ورائها بأعمالهم وخبراتهم. نعم.
وكانت الناس حاجة إليها، إلا الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليد والتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسن له رأس مال.
ما كل من يحسن التجارة يكون عنده رأس مال، وما كل من عنده رأس مال يحسن التجارة، فلأجل ذلك أبيحة المضاربة، ينتفع هذا وهذا، بل ينتفع أطراف أخرى من العمال والكتاب والأجراء وأصحاب مثلا التحميل، أصحاب التحميل وأصحاب السيارات، تستأجر سيارات وتحمل هذه البضائع وتشيلها من مكان لمكان، تسافرها إلى كذا، يحصل نفع لحركة، حركة للعالم. نعم.
في جميع الجهات لا يعمل ذلك،
فطلع
الله سبحانه
من ذلك الحالتين. الضرب
الرابع شركة الأبدان.
الضرب الرابع شركة الأبدان، وهو أن يشترك فيما يعملان بأبدانهما. ناس ما عندهم مال ولا عندهم جاه، الناس ما يثقون بهم يبيعون عليهم بدون مال، ما يثقون بهم انهم يفتحون محل ويشترون من الناس بذممهم ويبيعون يشترون بالذمم، الناس ما يثقون منهم، لكن عندهم ابدان قويه يستطيعون ان يعملوا، مثلا يشترون حمالين في السوق، حمالين شركه حمالين يشيلون للناس بالاجره، اصحاب تكاسي اصحاب سيارات، او يحملون على رؤوسهم او على ظهورهم، وما حصل يكون بينهما، هذا جائز لا بأس به، أن هذا من مما تقوم به مصالح الناس. نعم. هذه شركة الأبدان، أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما لا في ذممهما، ما
بل بأبدانهما يبنون عند الناس، يخيطون الثياب، يحملون على سياراتهم أو على ظهورهم وما أشبه ذلك. نعم نعم ها؟ ذلك المساقات، مساقات ما هي مضاربة. نعم لا هذيك مساقات، هذه ما بعد لها باب خاص. نعم إن الآن نتكلم عن الشركة في المتاجرة، المتاجرة. نعم يقولون مثلا نطلع للبحر نصيد سمك أو نستخرج لؤلؤ، نغوص ونستخرج لؤلؤ، نحن شركاء بما نحصل. أو نطلع للبر نجمع كمعة، تعرفون الكمعة؟ ها؟ الفقيع، نجمع كمعة وقت الربيع، أو نجمع مثلا كلى، نجمع العشب، نحش العشب ونجمعه، شركاء، نحن شركاء، ونبيع، نجمع من هذه الأشياء ونبيع بالسوق، وما حصلنا هو غيرنا، يجوز هذا لا بأس به. أو يقولون نخرج بالغزو، نخرج بالغزو ونشترك فيما نحصل عليه من الأسلاب، من أسلاب القتلى. نعم أما الغنيمة فلا، الغنيمة هذه ما يأخذها فيستأثر بها المجاهد، وإنما تكون الغنيمة كما أمر الله سبحانه وتعالى، لكن السلب له وهو الثوب والسلاح هذا للقاتل، إذا قتل كافرا فله سلبه يعني ثوبه وسلاحه لكل القاتل، أما ما معه من المال هذا يكون للغنيمة. نعم تلصص على دار حرب، مثلا يجلسون على الطريق وينهبون الكفار المحاربين للكفار أصحاب الهدنة اللي بينهم وبين المسلمين هدنة وعهد، ما يجوز هذا، لكن اللي بينهم وبين المسلمين شرط، يجوز للمسلم أن ينهب أمواله لأن الله أباح أمواله. فلو اشترك جماعة تلصصوا صاروا بالطرق، مسكوا طرق الكفار المحاربين صاروا ينهبون من أموالهم، فهذا مما أباحه الله ويكونوا شركاء فيه. أما الكفار اللي بينهم وبين المسلمين عهد بينهم أمان فلا يجوز هذا، يعني هذا خيانة للعهد، خيانة للأمان. نعم يقولون نبي نستخرج من الأرض معادن، حفرون بالأرض ويلقون أشياء مخزونة من المباح، هذا من المباح لمن وجده، يملكه من وجده، إلا إذا كانت هذه المعادن أشياء عامة مثل النفط ومثل الذهب والفضة، هذه تكون للدولة، تكون للدولة في مصالح المسلمين مثل الفيء، تكون في مصالح المسلمين ما يملكه واحد، لكن الأشياء اللي ما تكون عامة يبحث في الأرض لقى لها شيء ثمين، حجر ثمين لقى له، هذا لا بأس لمن وجد، لقطة مثلا وجدها، وجد مثلا جفنة اللي هو الركاز، يعني أشياء نادرة، أشياء نادرة وهي لها قيمة، هذه لمن وجدها. نعم هذا من أدلة شركة الأبدان، أن سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا فيما يحصلون عليه من أسلاب الكفار، من أسلاب الكفار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين وجاء ولم يأتي عمار وابن مسعود بشيء، فشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بموجب العقد الذي بينهما. نعم نعم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شرطهم على ما شرطا قليلا كان أو كثيرا. لكن يكون هذا المشروط مشاعا كما سبق، ما يكون محددا، بل يكون مشاعا، يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص، ويعدم مع عدم الشيء. إذا لم يحصل شيء ما في شيء، إذا حصل شيء قليل يشتركان به، إذا حصل شيء كثير يشتركان به. أما إذا حدد مبلغ معين فهذا لا يجوز، أنه فيه مخاطرة لجهالة، قد يحصل وقد لا يحصل قد. نعم. لو يشرك زيادة يقول لي الثلثين ولا كشف، حسب التراضى، إذا تراضى ما يخالف، لو يقول ما كل العشر وراضي هذا ما يخالف. هنا لأن الحق لهما، فكيف ما اصطلحا جاز. نعم. الخسارة يعني الخسارة على قدر المال، فمن كان له مثلا له نصف مال الشركة يكون عليه نصف الخسارة، ومن له عشر مال الشركة يكون عليه عشر الخسارة، بقدر ما بقدر نصيبه من المال. نعم. إذا حصلت وضيعة يعني خسارة. قدر نصيبه في الشركة، قدر نصيبه من الشركة، اللي له ربع الشركة يتحمل ربع الخسارة وهكذا. نعم. إن كان رأس المال متساويا أنصاف، كل واحد عليه نصف الخسارة لأن له نصف مال الشركة. نعم. وضيعة يعني. ولا يجوز أن يحمل واحد من الخسارة أكثر من نصيبه في الشركة، يجوز أن يحمل واحد من الخسارة أكثر من نصيبه في الشركة. يعني هذا اللي قلنا من الأول، ما يكون نصيب واحد منهم مقطوع، قل لك 500 ريال والباقي لي، قليل ولا كثير، هذا لا يجوز. نعم.
ولا
ربح شيء معين، يقول لك ربح هالسلعة، لك ربح هالسلعة والباقي لي، لا يجوز هذا، لأنها قد تربح هذه السلعة وقد لا تربح، فلا يجوز هذا، لكن لك جزء من الربح عام مشاع. نعم. ولا ربح هذه السفرة، لك ربح هذه السفرة ولا لربح السفرة التي بعدها، هذا ما يجوز، أن قد تربح هذه السفرة وقد لا تربح، هذا شيء مجهول. نعم. بل يكون مشتركين في جميع السفرات إلى أن تحل الشركة، من بداية الشركة إلى أن تحل، تكون مشتركين في الجميع في الخسارة وفي الربح. نعم. أو يقول لك ربح هالشهر من الشركة ولا ربح الشهر اللي بعده، حظك نصيبك، يقول لا هذا ما يجوز، هذا غرر وجهالة، قد يحصل هالشهر شيء وقد لا يحصل. نعم. نعم. نعم، كون ما يستحق أحدهما معلوما وما ذكر مجهول، الجهالة تفسد العقل. نعم. لا يجوز، يشترط في رأس المال أن يكون أيضا من المباح، أن يكون من المباح، فلو جعله من المواد المحرمة، ولذلك لا تجوز مشاركة من رأس ماله من الحرام، من رأس ماله من الحرام ما تجوز مشاركته، من الربا، من السرقة، من بيع الخمر، لا يجوز للمسلم أن يشاركه، إنما يشارك من كان رأس ماله من الحلال ولو كان كافرا، يجوز مشاركة الكافر، إذا كان رأس ماله من الحلال تجوز مشاركته ولو كان كافرا، لكن لا يتولى هو، لا يتولى هو الشركة يستقل بها، لا بد من أن يشاركه المسلم في العمل فيه لئلا يتعامل بأشياء محرمة. نعم.
ويقارن بذلك الضيفان إحداهما لا يقوم به عقد الشركة لأنه إذا حدث من الشرط بقي مثلنا الحال.
نعم.
ويقارن بذلك الضيفان إحداهما لا يقوم به عقد الشركة لأنه
يعني المجهول إذا كان نصيب أحدهما مجهولا على هذا التخريج الشرط يبطل ولكن الشركة تكون صحيحة والشرط هذا يبطل. نعم.
لا يكون في عقد
الشركة
لأنه
إذا كتب الإسلام بقي كل ها؟ الإذن بقي الإذن بحاله يعني إذن كل واحد منهما للآخر في التصرف. نعم.
والأخرى لا يكون العقد لأنه إنما رجع العقد بهذا الشهر فإذا فقد فاتت الغضب فقد فقدت الشروط كاملة البيت.
نعم.
وحكم المشتقات والنزاع كذلك يعني أن ذلك عقد جاهل
من المساقات هي أن يدفع الشجر من النخل أو العنب أو الأشجار التي تغل، واحد عندها أشجار تغل لكنها تحتاج إلى عمل سقي هو ما عنده استعداد يدفعها، الواحد يسقيها ويعمل عليها ويصلحها بجزء من الثمرة، هذه المساقات معروفة عند الناس مسكونة من خيل سنين معينة مسكونة للفلاحين يعملون عليها ويسكونها ويلبخونها ويجدونها ويكون لصاحب الشجر جزء من الثمرة، هذه المساقات هذه جائزة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بجزء مما يخرج منها، دفع لهم النخيل نخيل خيبر يسقونها ويعملون عليها ولهم نصيب من الثمرة، هذه المساقات. أما المزارعة فهي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء من غلتها، أنت لك أرض زراعية تدفعها لمزارع يزرع عليها ولك العشر مما يحصل منها أو الخمس أو الثلث حسب الرغبة، هذا أيضا جائز على الصحيح قولي العلماء، جائز على الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما فيها من شجر وزرع بجزء مما يخرج منها أو بشطر ما يخرج منها والشطر النصف. أما ما جاء من النهي عن المزارعة لأن فيها حديث تنهى عن المزارعة وأخذ بها بعض العلماء وقالوا المزارعة باطلة، الأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة محمولة على ما إذا شرط لصاحب الأرض ناحية معينة قال ازرع أرضك ولك زرع هذه الناحية أو لك ما ينبت على السواقي والماديانات، فهذا هو الباطل لأنه قد يحصل في هذا الجزء الذي شرط زرع وقد لا يحصل، أما إذا كان نصيب صاحب الأرض مشاعا في الغلة فهذا هو العادل، يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص، فالمزارعة المنهي عنها ما كان نصيب العامل أو نصيب صاحب الأرض جزءا معينا من المزرعة أو زراعة ناحية منها أو ما ينبت على الماديانات وأقبال الجداول أو ما أشبه ذلك. وكذلك كراء الأرض يجوز على الصحيح، كراء الأرض وكراء الأرض معناها لك أرض زراعية تدفعها الواحد يزرعها بالأجر، يدفع لك كل سنة 1000 ريال أو 100 ريال كل سنة بكيف يزرعها ولا ما يزرعها، المهم يدفع لك هالأجرة المعينة، أيضا هذا جائز، يجوز كراء الأراضي على الصحيح على المصالح الناس، ولو منع هذا تعطلت مصالح الناس. نعم. ومن العلماء من يقول إن النهي عن كراء الأراضي وعن المزارعة إنما كان في أول الإسلام
إنما كان في أول الإسلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه المهاجرون، والمهاجرون ليس معهم شيء، جاءوا من مكة تاركين أموالهم وأولادهم ما معهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة لأجل حاجة المهاجرين، فلما وسع الله على المسلمين أباح صلى الله عليه وسلم المزارعة، فالنهي عنها مؤقت حاجة المهاجرين. فلما أغنى الله المهاجرين أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الأراضي أن يتصرفوا فيها. هذا إجابة عن الأحاديث اللي هي النهي. نعم.
وكتبه
المصارع كذلك يعجل من ذلك عقل ذلك يفترق
له من الشروط
ويفترق
من
الضارة. جائز على الصحيح، لا فيه خلاف. نعم. ويكتبه
ما
يكتبها. نعم. وسيأتي ذكرها إن شاء الله. سيأتي ذكرها في باب المزارعة وباب المساقات. نعم.
وكتب الوقيعة من الرزق، لأن الرزق هو الخاص من رأس المال، وما لم يكن فإن الرزق، وهذا لا نعلم به خلافا.
الخسارة تكون من الربح، خسارة تكون من الربح، يعني ما لا ربح إلا بعد تكميل رأس المال، ما لا ربح إلا بعد تكميل رأس المال، فإذا نقص رأس المال يكمل من الربح، وإذا بقي شيء يقسم بين العامل وبين المضارب، وإذا لم يبقى شيء فإن صاحب رأس المال يأخذه لأنه ملكه. وصاحب العمل يخلف الله عليه، ما حصل شيء. إنسان قد يشتغل ولا يحصل شيء، يخلف الله عليه. نعم. لأن إعطاءه شيء معلق بحصول الربح، ولم يحصل ربح فليس له شيء، ورأس المال هذا ملك لصاحبه، ما يزول ملكه عنه. نعم. ليس لأحد الشريكين البيع نسيئة، يعني مؤجل، لأن هذا يضر بالشريك الآخر، بل يبيع بيعا حالا إلا إذا أذن له الطرف الآخر. نعم.
وفيه وجه آخر يقول بأن على استحضار البيع،
لأن
وفيه وجه آخر،
يعني في المذهب الوجه معناه ما كان من كلام الأصحاب خلاف الرواية، وما كانت من كلام الإمام. نعم. يعني ان التصرف المطلق يشمل بيع النسيئة، وما دام انه اذن له بالتصرف المطلق، وعادة التجار كذا انهم يبيعون حال ويبيعون نسيئة، يجري على العرف. نعم. ليس لأحد الطرفين، لا صاحب المال ولا صاحب العمل، أن يأخذ شيئا من الربح لنفسه إلا بإذن الآخر، لأن الربح مستحق لهما، ولا يجوز لطرف أن يستأثر بشيء منه إلا برضا الآخر. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز للمضارب أن يأخذ من الربح شيئا لنفسه بدون إذن صاحب رأس المال، ولا يجوز لصاحب رأس المال أنه يأخذ شيئا للربح بدون إذن العامل، ما يقول هذا ربح مالي أباخذ، ولا يقول العامل هذا بسبب تعبي وباخذ، لا، لازم من التراضي بينهما على ذلك. نعم.
فلا يجوز إلا بإذن
السمك والبيع. نعم. التولو قال فيه قرض، التولو قال أباخذ على أن السلف، يقول لا، لازم السلف لازم من إذن الطرف الآخر. نعم. يكفي.
هل يجوز
أن يكون الشركة في المضاربة أكثر من اثنين؟ ما في مانع. نعم. الشركات الآن اللي تبيع، شركات التوريد والبيع والشراء ضخمة، يعني شركات ضخمة، لا يبع على اثنين فقط. نعم.
هل يشترط لصحة الشركة المبادرة أن يكون المال ممنوع من النقود أو تصرف العروض، فبدل أن يدفع أحدهما إلى آخر فالسلع يعمل بها الآخر
ما يكون هذه مضاربة؟ إذا دفعنا أجهزة يبيعها والربح بينهما ما نسمي هذه مضاربة، هذه نسميها سمسار، نسمي هذا سمسار. دفعت لشيء يبيعه تعطيه شيء من الثمن، هذا سمسرة دلال، يعني دلال، ولا نسميها مضاربة. نعم نعم. هذه جائزة وتسمى إيجارة، ما تسمى شركة، إيجارة. عندك مطعم أجره الشركة أو الشخص، هذا يعتبر إيجارة، أجرت المباني والأدوات لهذا الشخص على أن يطبخ في الطعام ويدفن للناس، يدفع له إجرة شهرية أو سنوية، هذا إجارة. نعم، مثل ما أجرت الدكان أو أجرت البيت أو سواء، أو أجرت السيارة.
نعم.
هذا اللي قلنا ما يجوز، هذا ما يجوز. أنت قدمتهم عمال برواتب، خلهم يشتغلون برواتبهم فقط. نعم. أما مبلغ مقطوع يدفعونه لك، هذا أول شيء أنه خلاف النظام، وثانيا أن هذا في ظل العمال، لأنه قد لا يحصلون على هذا المبلغ هذا، وأنت ملزمهم يجيبون هذا المبلغ، ربما يسرقون، ربما يسرقون من الناس علشان يسددون لك هذا المبلغ، هل ما حصلوا يسوون، وأنت بتسفرهم لو ما أعطوك إياه، هم يضطرون إلى التوصل إلى تحصيل المبلغ ولو بالحرام، حتى إن بعضهم والعياذ بالله ذكر أنه يسمح بعرضه، يسمح بعرضه علشان يحصل ما يدفع للكفيل. هذا حصل شيء من هذا، أين كل هذا؟ نتيجة تلاعب الناس الأمور هذه. نعم. بعضهم يسرق، بعضهم يقتل، يسطو على البيوت من أجل وإيش؟ من أجل يحصل هذه المبالغ اللي هو ألزم بها، صعب لها. نعم. كلها صلة مكررة، كلها الجواب عنها واحد. نعم، ما يجوز هذا. نعم. حسب الشرط، حسب ما يشترطون، إذا تراضوا على هذا الشيء، وأن أحد الشركاء يقوم بالعمل في مقابل راتب، وله أيضا نصيب من الربح مع الراتب، الراتب في مقابل عمله، ونصيب من الربح في مقابل اشتراكه في الشركة، ما في مانع، حسب ما يشترطون. نعم. الأشياء المحرمة ما يجوز بيعها، مثل التماغيل هذه ما يجوز بيعها، أنها يجب إتلافها، أن التماغيل هذه أصل الوثنية، وسبب الوثنية التي حصلت لبني آدم إنما سببه التماغيل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع صورة إلا طمستها، الواجب طمسها وإتلافها، لا يجوز بيعها. الصور ما يجوز بيعها، لا التماثيل ولا الصور الفوتوغرافية ولا الصور المرسومة ذوات الأرواح. أما صور الأشياء ليس فيها روح، لوحات يرسم عليها جبال أو أنهار أو أودية أو بساتين أو أشياء ما هذه، لا بأس، باب أو غابات من باب الزينة لا بأس بها. أما صور ذوات الأرواح فلا يجوز، سواء كانت تماثيل أو رسوما على أوراق أو كانت صور فوتوغرافية، لا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ولا كلب، يجب إتلاف الصور. إنما يستثنى منها ما دعت إليه الضرورة ولا يباع، ما دعت إليه الضرورة مثل صورة حفيظة النفوذ أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، هذه أصبحت ملزمة ضرورية، لو لم يعملها الإنسان تعطلت مصالحه، هذا من باب الضرورة. وأنت لم تحتفظ بها حبا لها، وإنما احتفظت بها لأنك مضطر إليها. كذلك الصور الممتهنة التي تداس ولا وفي الصور اللي تلقى في الأرض ويمشى عليها وتداس تمتهن، لا تسأل ممتهنة. نعم. الفرق بينهما واضح، ان شركة الوجوه هذه في الذمم، تتعلق بالذمم والوجاهة وثقة الناس بالشخص، اما الابدان هذه تتعلق بالبدن، ما يكسبه البدن يشترف ويحصل اجار البدن. نعم. مثلا يحتطب، يجمع حطب نلبر ويبيع، يجمع علف ويبيع، يجمع، هذه شركة تبدل، يعني ما يحصل في بدنه. نعم. لا ما يجوز الملاكمة، ما تجوز، أن فيها خطر على النفس، فيها خطر على النفس بدون فائدة، لا تجوز الملاكمة. المسابقات هذه كلها حرام لي من النوع هذا، هي من أكل المال بالباطل. نعم. لو إذا لم يحدد الربح العقد فإنه يكون بينهما نصفين، لأن الأصل في الشركة التساوي في الاستحقاق، قال تعالى فهم شركاء بالثلث، معناه أنهم يتساوون، إذا كانوا عشرة كل واحد له عشرة ثلث، إذا كانوا خمسة كل واحد له خمسة ثلث، إذا كانوا اثنين كل واحد له نصف الثلث، فإذا أطلقت الشركة بين الأشخاص اقتضت التساوي بين المستحقين. نعم. الإجماع، الإجماع شرعه الله، الإجماع من الأدلة القطعية، الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع، هذه لا خلاف فيها بين أهل العلم، الإجماع حجة لا خلاف فيها بحجية الإجماع بين أهل العلم، إذا صح الإجماع، إذا صح الإجماع فلا خلاف، لأنه حجة وله أدلة من الكتاب والسنة، قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، اتباع سبيل المؤمنين هذا معنى اتباع الإجماع، أكان عليه المؤمنون هذا إجماع فلا يجوز مخالفته، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم، هذا من أدلة حجية الإجماع، ما كان عليه المسلمون أنه لا تجوز مخالفته. نعم. والمسلمون أجمعوا على المضاربة. نعم. هل يجوز نحن قلنا لا تجوز مشاركة من كسبه حرام أو ماله حرام، والبنوك الربوية كسبها حرام، يشتغل بالربا لا يجوز مشاركتها. نعم.
بس
أما قضية التماثيل هذه لا يجوز بيعها لأن يجب إتلافها وليست مالا، هي ليست من الأموال لأنها حرام، والمال إنما يكون من المباح. أما الذهب والفضة لها حكم آخر، إن كان الذهب والفضة من نقود المسلمين أو من نقود أهل العصر هذه لقطة لها حكم اللقطة، ينادى عليها حتى يوجد صاحبها. أما إذا كانت هذه النقود قديمة من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية قديمة ما يدرى لمن، لا يدرى هل هي للمسلمين ولا للكفار، فهذه يسمونها الركاز. الركاز يكون لواجدها الخمس، يدفع واجدها الخمس، الخمس يدفعه لبيت المال، وأربعة الأخماس تكون له، أربعة الأخماس تكون له، يدفع خمسها لبيت المال وأربعة أخماس تكون له. نعم. تمنع إيش؟ تمنع بيع التماثيل. الذهب والفضة ما يباع، قلنا أنه إن كان معروف أهله فإنها تكون لقطة، وإن كان أهله غير معروفين ما يدرى هو من نقود المسلمين أو من نقود الكفار، ما عليه علامة، ما عليه علامة، لا علامة مسلمين ولا علامة كفار، هذا حكمه الركاز، يدفع خمسه لبيت المال والباقي له. نعم. ما دامت نقود ذهب وفضة هي ركاز. تماثيل ما يجوز بيعها ولا هي بآثار بيع. إذا كانت ذهب، إذا كانت تماثيل من الذهب أو من الفضة تكسر وتباع، يباع ذهب، انتفع بالذهب والفضة، أو حديد مثلا، افرض لنا حديد، حديد له قيمة وهو تمثال، يكسر يعني يزال صورة التمثال وينتفع بالحديد، انتفع بالحديد لأنه حديد مال تمول، لكن تزال الصورة المحرمة فقط. نعم. نعم تجمع ويكون على حسب ما شرطه، يكون الاستحقاق على حسب ما شرطه، يشتركون فيما حصل، حتى لو واحد جاب نقود والثاني ما حصل شيء اليوم يشترك مع أخيه فيما حصله. دليل قصة سعد وابن مسعود وعمار، سعد جاء بياسيرين وجميل ما جاءوا بشيء وذا شاركوا، لأن هذا مجبر عقد بينهم. نعم. ما ظلم، هذا عقد، هذا عقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما إذا كان جلس ولا اشتغل ما له شيء، لكن إلا من وراء وتعب ولا حصل شيء شكوى إلى الله، لكن لو انه جلس ولا اشتغل وقال والله انا ما انا بشاغل احنا ما له شيء، لكن طلع وراح وتعب ولا حصل شيء يشترك مع اخيه اللي حصل. نعم. نهي كراهه، مو نهي تحريم، نهي كراهه.